الصمد لم فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا كان في أول الوقت حاضرا لكنه لم يصلي حتى سافر وبعد ذلك فاتته الصلاة أو بعكس ذلك في أول الوقت كان مسافرا ولكنه لم يصلي حتى دخل بلده فاتته الصلاة. إذا بنينا على أن العبرة في الإتيان بالصلاة ووقت وجوبها، فإذا كان حاضرا ثم سافرا يجب عليه التمام حتى في السفر، وبعكس ذلك إذا كان مسافرا فوجب عليه القصر. لم يصلي حتى دخل منزله لا بد من أن يصلي قصرا، ففي مثل ذلك لا إشكال، فإن الفائت هو القصر في تمام أجزاء الوقت أو هو التمام في تمام أجزاء الوقت، لا إشكال بالمسألة. وإذا قلنا بأن وظيفة مثل هذا الشخص والتخييف كما نسب إلى بعضهم أن من كان حاضرا ولم يصلي حتى سافر فهو مخير بين القصر والإتمام، وكذلك العكس كان مسافرا لم يصلي حتى دخل منزله أيضا مخير بين القصر والإتمام. إذا بلينا على ذلك فحكم القضاء حينئذ حكم الفوت في أماكن التخيير على ما تقدم يلحقه حكمه. وإذا بنينا على أن العبرة بحال الأداء كما هو المشهور وهو الصحيح، يعني أن المسافر إذا لم يصلي حتى دخل بلده ومنزله وجب عليه الصلاة تماما، وإذا كان حاضرا لم يصلي حتى سافر وجب عليه الصلاة قصرا، فحكم الأداء تابع لزمان الفعل، ففي زمان الفعل والإتيان بالصلاة إذا كان حاضرا وجب عليه التمام وإذا كان مسافرا وجب عليه القصر. هذا القول هو المشهور وهو الصحيح. بناء على هذا القول الكلام مبني على هذا، بناء على هذا القول إذا فاتته الصلاة التي كان في أولها تماما وفي آخرها قصرا أو بعكس ذلك كان في أول الوقت كانت الصلاة قصرا وفي آخر الوقت تماما، إذا فرضنا أنه كان حاضرا فسافر فاتته الصلاة، نسب إلى المشهور أن القضاء لا بد من أن يؤتى به قصرا، فإن الفائت إنما هو الصلاة قصرا المفروض أنه كان مسافرا ولم يصلي، ونسب إلى جماعتين منهم والد السدون قدس الله نفسه والسيد المرتزا والإسكافي والشيخ المفيد والشيخ الطوسي في المبسوط والحلي في السرائر، نسب إليهم أن العبرة بحال الوجوب وهو أول الوقت فلا بد من الصلاة تماما. واختار المصنف قدس الله نفسه التخيير، قال لا يبعد التخيير بين القصر والتمام في القضاء، والأهوة والقصر الإتيان بل بالقصر، لأن الفائت إنما هو القصر في آخر الوقت، وأهوة من الجمع بين القصر والتمام في القضاء. ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط في المقام لا نعرف له وجها أصلا. الأهوة والجمع صحيح، فإنه على تقليل الجمع يتيقن بفراغ ذمته أما اشتغلت به من القصر أو التمام هذا صحيح، وأما أن الأهوة والقصر بعدما كانت الفتوى على التمام من جماعة معزمين كوالد الصدوق والسيد المرتضى الشيخ المفيد، كيف يكون هذا احتياطا؟ الاحتياط معناه الاتيان بعمل يدرك به الواقع على كل تقدير، حيث ان المحتمل في المقام وجوب التمام، فان التمام هو الذي وجب اولا، كيف يمكن ان يقال لا يبعد التخيير والاهوة والقصد؟ كيف يكون القصد والاهوة؟ القصد احد احتمالات المسألة، يحتمل أن يكون الواجب هو القصد ويحتمل أن يكون التمام، فلا وجه للقول بأن الاحتياط هو القصد، فلا وجه للقول بأن هذا بأن الاحتياط يقتضي الاتيان بالقصد، فكيف كان؟ فقد استدل على ما نسب إلى والد الشيخ الصدوق قدس سره وإلى الشيخ المفيد وجماعة السيد المرتضى الهلي في السرائر الشيخ المبسوط الإسكافي، استدل بل على ما ذهبوا إليه بأن الفائت إنما هو الواجب أولا. مقتضى الروايات لابد من قضاء ما فات يقضيه كما فاته، ما فاتته من الصلاة يقضيها كما فاتته، والفائت هو الذي وجب أولا، فإنه لو كان أتى بها أولا حينما وجب كان حاضرا فوجبت عليه الصلاة تماما، ولو كان صلاها تماما لم تفت منه الصلاة، فالفائت هو الواجب أولا، وهذا الوجه واضح الفساد، فإن الذي وجب عليه أولا وإن كان لو صلى كان الواجب عليه أن يأتي به تماما، ولكن الفائت ليس هو هذه، فإن المكلف يجوز له التأخير بحكم من الشارع، وبأمر من الشارع لم يكن يجب وجب على المكلف الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت حتى يقال إن الفائت وهذا الفرض. نعم لو كان أتى به لم تفت الفريضة، وهذا مشترك فيه بين جميع أجزاء الوقت، في أي وقت المكلف لو كان أتى بالواجب لم تفت منه، هذا كان موجبا لعدم الفوت شيء، وأن الفائت هو الواجب أولا شيء آخر. كيف يكون هذا هو الفائت وقد جاز تأخيره بأمر من الشارع وبحكمه أخر صلاته جاز له التأخير؟ فلا يصح أن يقال إن الفائت هو الواجب أولا والقضاء تابع للأداء من هذه الجهة، يعني لا بد من أن يكون المقضي تابعا للفائت مثله، هذا لا يصح. نعم قد يستدل في المقام على ذلك برواية، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن القضاء تابع للتكليف في أول الوقت، كان عليه أن يصلي أول الوقت وكان مسافرا، وبما أنه لم يصليها أول الوقت القضاء تابع لذلك، فلا بد من أن يأتي بها قصرا، بمقتضى التعليل يتعدى إلى عكس هذه المسألة، ما إذا كان حاضرا ووجب عليه التمام ولكن لم يصلها حتى خرج وسافر ففاتته الصلاة في السفر بالتعليل لأنه كان وجب أول الوقت لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلي ذلك مقتضى هذا التعليل أن العبرة في القضاء بما فات أول الوقت الرواية واضحة الدلالة والمناقشة في دلالتها ساقطة نعم الرواية ضعيفة السند من جهة السند غير قابلة للاعتماد عليها فإن موسى بن بكر هو موسى بن بكر الواسطي وهو لم يوثق وليس هنا شخص آخر يسمى موسى بن بكر وبما أنه لم يوثق فالرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها فكأنها لم تكن إذن لابد من التمسك بشيء آخر والظاهر أن ما ذكره المشهور من أن العبرة بآخر الوقت هذا هو الصحيح والوجه في ذلك أمره أولا إن الفائت هو الصلاة أخيرا يعني الصلاة قصرا فإن الواجب أولا وإن كان الصلاة تماما إلا أنه واجب يجوز تركه المفروض أن الترك جائز الواجب على المكلف الاتيان بالصلاة من زوال الشمس إلى غروب الشمس ولم يكن يتعين عليه الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت ليأتي به تماما وبعبارة أخرى إن الصلاة تماما كان واجبا شرطيا لا واجبا تكليفيا يعني كان شرط صحة الصلاة في ذلك الوقت لو صلاها شرط الصلاة أن يصلي تماما لا أن الصلاة تماما كانت واجبة على المكلف لم يكن هذا واجبا على المكلف لجواز تأخيرها باختياره وبإرادته بلا أي عذر واجب موسع يجوز تأخيره فالصلاة تماما لم تكن واجبة في أي زمان نعم الوجوب الشرطي صحيح يعني كان من شرائط صحة الصلاة أن يؤتى بها تماما إذا صلاها أول الوقت ولكن الوجوب التكليفي والإلزام بالصلاة تماما أول الوقت لم يكن وإنما هذا الإلزام كان آخر الوقت آخر الوقت كان ملزما بأن يصليها قصرا حيث إنه كان مسافرا والمسافر وظيفته القصر وبعد ذلك لم يقصد الإقامة فالصلاة قصرا كانت واجبة في حقه فالفائت إنما هو الصلاة قصرا وبذلك يظهر أن ما قيل من أن الفوت وإن تحقق في آخر الوقت عنوان الفوت إلا أن الفائت هو مجموع الأفراد لا خصوص القصر هذا فاصل الفوت في آخر الوقت والفائت الصلاة قصرا لأنها كانت واجبة على المكلف على الفرد لم يصلي حتى انتهى إلى آخر الوقت وهو مسافر فوجب عليه أن يصلي قصرا فهذا هو الفائت فيقال إن المكلف فاتته الصلاة وهو مسافر فاتته صلاة السفر وأما صلاة الحضر فلم تفته لأنه كان جائز التأخير فتشمله الروايات الدالة أن الفائت إذا كان صلاة القصر يجب أن يقضيها قصرا ومع الإغماز عن ذلك فرضنا أن المطلقات لا يخلا تقتضي هذا يكفينا في المقام النفس الخاص وموثقة عمار روش شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فزال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرز ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير هذه الرواية بإطلاقها تدلنا على ان المريض اذا فاتت منه السلال لمرضه وهو مسافر يجب عليه ان يقضي قصرا اذا اقام في بلده، هذا يشمل ما اذا كان مسافرا بعد دخول الوقت، فرضنا انه كان حاضرا ثم بعد ذلك سافر، فابتلي بمرض في سفره من حمى او غير حمى فلم يتمكن من الاتيان بالصلاة ففاتته الصلاة. مقتضى هذه الرواية ان المريض المسافر اذا فاتته الصلاة فلم يصلي، يعني كان واجبا عليه ان يصلي، فلم يصلي وجب عليه ان يصلي قصرا قضاء حينما اقام في بلده. مقتضى الاطلاق في هذه الموثقة ان العبرة بالفوت حال السفر سواء كان مسبوقا بالحذر ام لم يكن مسبوقا بالحذر، فكيف ما كان هذا القول هو الصحيح. واما ما ذكره قدس الله نفسه من التخيير في المسألة فهذا ايضا لا نعرف له وجها صحيحا، ان يقال انه مخير بين ان يصلي قصرا وان يصلي تماما، اذ متى ما كان الاداء المكلف مخيرا فيه حتى يثبت التخيير في القضاء، حينما كان مسافرا كان واجبا عليه ان يصلي تماما كما ذكرنا وجوبا شرطيا، وبعدما سافر وظيفته ان يصلي قصرا متى ما كان مخيرا، حتى يقال ان الفائت هو الواجب المخير فيجب القضاء اذا كذلك. هذا في اماكن التخير خب كان شيء، فيقال ان المكلف كان في الاداء مخيرا بين القصر والتمام وفي القضاء ايضا مخيرا بين القصر والتمام، واما في المقام لم يكن تخير ابدا. فما هو الوجه في التخير؟ اذا كانت العبره باول الوقت فالواجب الصلاه تماما، وإذا كانت العبرة بآخر الوقت فالصلاة واجب قصرا. وكل منهما كان واجبا تعيينيا لا واجبا تخييريا، فالقول بأنه في القضاء مخير بين الأمرين لا نعرف له وجها. نعم ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاحتياط في الجمع بين القصر والتمام هذا صحيح، لأنه على هذا التقدير إذا جمع بين الأمرين فقد أتى بالمأمور به يقينا، إما أن وظيفته القصر أو التمام، فأتى بهما معا فقد فرغت ذمته جزما. ومما ذكرنا في حكم من كان حاضرا ثم سافر يظهر حكم عكس المسألة، لو فرضنا أنه كان مسافرا ثم حذر على ما دلت عليه موثقة عمار من أنه يقضي قصرا حكم هذا يظهر من، فإن الملاك واحد ولا يحتمل التفصيل بينهما كما لم يحتمل أصلا، فهما من واد واحد. إذا فرضنا أنه كان في أول الوقت حاضرا فسافر وجب عليه الصلاة قصرا، في عكس ذلك إذا كان في أول الوقت مسافرا وبعد ذلك حذر ففاتته الصلاة وجب عليه الصلاة تماما. ذكر قدس الله نفسه قبل هذه المسألة، نسيت ذلك، ذكر قبل هذه المسألة ما إذا كان تكليف المكلف في الوقت الجمع بين القصر والتمام، ولكن لم يصلي، لم يأتي بشيء منهما نسيانا أو عامدا أو لنومين أو لغير ذلك فاتته الصلاة، مثل هذا يجب عليه الجمع في القضاء أيضا، والوجه في ذلك واضحون. فإن مقتضى العلم الإجمالي في الوقت أن الواجب هو القصر أو التمام أن يجمع بين الأمرين، فإذا فرضنا أن الصلاة فاتت أين هذا العلم الإجمالي أن الفائت إما كان قصرا أو تماما، هذا العلم الإجمالي بعينه يقتضي الجمع في القضاء كما كان يقتضي الجمع في الأداء، فإن المقضي تا تابع للفائت، فإذا كان الفائت قسرا وجب القسر في القضاء، وإذا كان تماما وجب التمام. وبما أنه لا يدرى أن الفائت قسر أو تمام، فمقتضى العلم الإجمالي الجمع في القضاء أيضا كما كان يجب الجمع في الأداء. سيدهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه بعدما ذكر أنه يجب قضاء الفرائض. على ما تقدم ذكر أن النوافل أيضا كذلك، فيستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية وكذلك غير النوافل اليومية من النوافل المؤقتة، وأما غير المؤقتة فليس فيها قضاء، والوجه معلوم، فإن غير المؤقتة يجوز الإتيان بها في أي وقت إن شاء الإنسان أن يأتي بها، فإذا أتى بها كان أداء لا قضاء. لقد ورد في المقام روايات كثيرة يزيد على 10 روايات دلت على استحباب القضاء في النوافل، وأكثر هذه الروايات في الرواتب، ولكن روايتين في المقام وكلاهما صحيحان، إحداهما رواية عبد الله بن سنان والأخرى رواية عاصم بن حميد. ففي هاتين الروايتين ذكر أن الله تبارك وتعالى تقريبا بل يباهي ملائكته بأن العبد يقضي النوافل وأن الله لم يوجب عليه ذلك. وهاتان الروايتان مطلقتان يشملان الرواتب اليومية وغير اليومية. ولعل من جاء ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأولى أن يأتي بغير الرواتب رجاء، لعل الوجه انصراف هاتين الصحيحتين أيضا إلى الرواتب اليومية، كما أن غيرها صريحة أو ظاهرة في ذلك. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في جواز ذلك، وإن كان الأولى كما ذكره أن يؤتى بها رجاء وباحتمال المطلوبية. هذا بالنسبة إلى غير المريض. وأما بالنسبة إلى المريض أيضا وردت عدة من الروايات، فقد دلت الصحيحة على استحباب القضاء بالنسبة إلى المريض أيضا، يعني السؤال عن المريض فأمر سلام الله عليه بالقضاء. وورد عن مرازم بعدة طرق، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. أيضا الرواية صحيحة ومرازم ثقة. ورد فيها نفي القضاء عن المريض أنه ليس عليه قضاء. الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب ولكن أخف من الاستحباب في غير المريض، فالمطلوبية في غير المريض آكد وليس في المريض كذلك. ذكر قدس الله نفسه حكم من لم يتمكن من القضاء من قضاء النوافل. ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنه إذا لم يتمكن من القضاء يعطي بدل كل ركعتين مدا من الطعام، يتصدق بمد من الطعام بدل كل ركعتين. فإن لم يتمكن فبدل 4 ركعات، يعطي بدل 4 ركعات مدا واحدا للفقير. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا يعطي النوافل الليل مد والنوافل النهار مدا. هذا هو المذكور في الرواية. ثم إن الإمام عليه السلام أكد الإتيان بالنوافل، قال الصلاة بعد ذلك. بعدما ذكر المد والبدل أمر بالإتيان بنفس الصلاة، بل ما أمكن مهما أمكن يؤتى بنفس الصلاة، إن لم يتمكن فيتصدق بمدين على الترتيب. ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه في زيل هذه المسألة أن الأصحاب ذكروا أن غير المتمكنين يعطي مدا لكل ركعتين، إذا لم يتمكن من القضاء يعطي عن كل ركعتين مدا، فإن لم يتمكن يعطي عن كل يوم وليلة مدا. أسقط الوسائط في البين، والمذكور في الرواية أربع ركعات، يعطي بدل كل أربع ركعات مدا، إن لم يتمكن فعن كل ليل مدا وعن كل نهار مدا. مجموع الليل والنهار المعبر عنه باليوم لم يذكر في الرواية، وذكره الأصحاب وهم أعرفوا بما ذكروا ما منشأ ذلك، وهل وكان هنا رواية لم تصل إلينا أو شيء آخر لا نعرف به، فكيف ما كان لا دليل على ذلك. على إعطاء المد بدل كل يومين في نفسه لا دليل عليه، فضلا عن أن يكون بعد العجز عن إعطاء مد لكل ركعتين، فلم نجد دليلا على ذلك، ولا بأس بالإعطاء به رجاء، فإنه إحسان إلى الفقراء ومحبوب لا محالة، بل بتمام مراتبه يمكن القول باستحبابه، لكن لا بالخصوص. إذا لم يتمكن عن كل يومين فعن يومين، إذا لم يتمكن عن ثلاثة عن أربعة عن أسبوع عن شهر عن سنة، كل ذلك أمر محبوب. التصدق إلى الفقراء ولكن بعنوان البدلية عن النوافل هذا لم يثبت بدليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة حكم الترتيب، فذكر أنه لا ترتيب في غير الفرائض اليومية، لا بين أنفسها ولا بينها وبين الفرائض اليومية، لعدم الدليل على الترتيب، ويكفينا في إثبات عدم الترتيب إطلاقات أدلة القضاء. فلو فرضنا أن عليه قضاء من صلاة الآيات مثلا، وعليه قضاء من الفرائض اليومية، له أن يأتي بقضاء اليومية قبل قضاء صلاة الآيات، وله أن يعكس فيأتي بقضاء صلاة الآيات أولا وبعد ذلك يقضي ما فاته من الفرائض اليومية. وكذلك لا ترتيب بين غير اليومية من الصلوات في أنفسها، فلو كان عليه صلاتان من صلاة الآيات كصلاة الكسوف مثلا وصلاة الزلزلة إن قلنا بوجوبها، أو شيء من أخاويف السماء كريح شديد أو ظلمة مثلا ونحو ذلك، إذا بله وجب عليه الصلاتان من صلاة الآيات بسببين لا ترتيب بين هاتين الصلاتين، له أن يأتي بله بأي منهما شاء ولو كان سببه متأخرا. فليس هنا ترتيب بين القضاء بالنسبة إلى غير الفرائض اليومية ولا بينها وبين الفرائض اليومية لإطلاق الدليل. وأما بالنسبة إلى الفرائض اليومية فلا شك في وجوب الترتيب بين ما كان مترتبا في أصله كصلاة الظهر والعصر من يوم واحد، أو صلاة المغرب والعشاء من ليلة واحدة، بما أنهما كانا مترتبين من الأول، وكانت الصلاة الثانية مشروطة شرعا بالإتيان بالأولى وبفراغ الذمة من الأولى، لقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه، فهذه الشرطية كانت شرطية شرعية ومعتبرة في الإتيان بالمأمور به، وظاهر الأمر بالقضاء أن يؤتى ما فات أن يقضي ما فاته على الشرائط المعتبرة في الفائت، يأتي بها على النهو الذي فاته، فإنه معنى القضاء، يعني فقط التبدل إنما هو في الوقت، وإلا فالمأتي به هو عين الفائت. فبما أنه كانت الصلاة الثانية مشروطة بفراغ الذمة من الصلاة الأولى فلا بد من الإتيان بها بعد الأولى قضاء كما كان يجب الإتيان بها بعد الأولى أداء. هذا ما تقتضيه القاعدة في نفسها، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة صريحا، فقد ورد في أن من فاتته الصلاتان المغرب والعشاء فإن تمكن من الإتيان بهما قبل الفجر، إن ذكرهما قبل الفجر يأتي بهما، وإن لم يتمكن منهما يأتي بالعشاء الآخرة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الفجر ثم بصلاة المغرب، وإن تذكر ذلك بعد طلوع الفجر يأتي بصلاة الفجر ثم يأتي بالمغرب ثم بالعشاء. فذكر سلام الله عليه أن الإتيان بصلاة العشاء إنما يكون بعد الإتيان بصلاة المغرب، فالرواية صريحة في لزوم تقدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية. وأما بالنسبة إلى الظهر والعصر لم أجد في هذا رواية بالنسبة إلى القضاء أن الظهر يؤتى بها أولا ثم بالعصر، ولا شك في أن حكمهما حكم المغرب والعشاء. نعم ورد ذلك في رواية الجميل التي رواها المحقق في المعتبر ونذكرها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأما غير هذه الرواية فلا. وأما بالنسبة إلى غير المرتبة كصلاة الظهر وصلاة الفجر، لو فرضنا أنه فاتت منه صلاة الفجر أولا ثم فاتت منه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء صلاة أخرى، وليس بين الصلاتين ترتيب بحسب الشرع إلا أنه ترتيب خارجي، طبعا صلاة الفجر يكون قبل صلاة الظهر بحسب الطبيعة، وصلاة الظهر تكون قبل صلاة المغرب بحسب الزمان الخارجي، إلا أن الترتيب الشرعي لم يكن بل بينهما. فهل الترتيب أيضا معتبر؟ يعني يجب أن يأتي بالفائتة أولا ثم يأتي بالفائتة ثانيا، أولا يقضي صلاة الفجر ثم يقضي صلاة الظهر، أو يجوز له العكس أن يقضي صلاة الظهر ثم يأتي بصلاة الفجر، أو لا يجوز ذلك؟ فيه خلاف. ولعل المعروف المشهور هو اعتبار الترتيب، ولكن ذكر جماعة أنه لا دليل على ذلك، بل الترتيب غير معتبر في القضاء كما لم يكن معتبرا في الأداء، والترتيب كان أمرا خارجيا اتفاقيا. وأما كصلاة الآيات مثلا بحسب الخارج اتفق أن صلاة الآيات وجبت أولا، لكن بحسب الترتيب لم يعتبر تقدمها جاء على صلاة أو تأخرها عن صلاة. حال الصلوات اليومية في غير المرتبة كالظهرين والعشاءين من يوم واحد كذلك، ولا دليل على الترتيب، إذن مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الترتيب، فللقاضي أن يأتي بأي صلاة شاء، سواء كانت متقدمة في القضاء في الفوت أم كانت متأخرة في الفوت، إلا أنه استدل على الترتيب بعدة روايات، منها ما رواه المحقق قدس الله نفسه، هذه الرواية التي أشرنا إليها الآن، ما رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر الجميل. ففي هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء على ما في عبارة الوسائل، نسخة الوسائل هكذا ويذكر بعد العشاء، ولكن نقل عن المحقق عن المعتبر أنه ويذكر عند العشاء، تارة يفرض أنه لم يصل صلاة العشاء فيذكره عند العشاء، وتارة يفرض أنه ذكر بعد العشاء. على كل حال على كلا التقديرين ويذكر بعد العشاء أو عند العشاء، قال عليه السلام يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، لأنه لا يأمن من الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. استدل بهذه الرواية على وجوب الترتيب لقوله عليه السلام يقضي ما فاته الأول فالأول، أولا يقضي الأول ثم الأول ثم وهكذا. إذا كانت العبارة كما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه بعد العشاء فاتته صلاة المغرب والظهر والعصر وذكرها بعد العشاء، ومعناه أن صلاة المغرب لم تفت بعده، فإن صلاة المغرب وقتها إلى نصف الليل، بل وقتها إلى طلوع الفجر على الأزهر كما تقدم. وإن قلنا بأنه يحرم تأخيرها عن نصف الليل وكذلك صلاة العشاء، ولكن على تقدير أنه لم يصل صلاة المغرب والعشاء من جهة نوم أو نسيان أو غير ذلك، كان أداء بالنسبة إلى صلاة الفجر. على كل حال يذكره بعد العشاء الآخرة، صلى صلاة العشاء الآخرة فذكر أنه لم يصل المغرب فلم تفت صلاة المغرب. فقوله عليه السلام يبدأ بصلاة الوقت يكون معناه أنه يبدأ بالمغرب، لأن الذي هو فيه، لأنه لا يأمل الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، معناه أنه صلى صلاة العشاء فذكر بعد صلاة العشاء أنه لم يصلي الظهر والعصر والمغرب، فيصلي صلاة المغرب، يبدأ بالوقت الذي هو فيه فيصلي صلاة المغرب، وبعد ذلك يصلي صلاة الظهر والعصر الأول فالأول. هذا يكون خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام هو غير ما كان مرتبا في أصله، وصلاة الظهر والعصر مترتبان في ذاتهما. هذا وارد في الظهر والعصر الرواية، فخارج عن محل الكلام، فلا يجوز الاستدلال بها، يعني لا يجوز الاستدلال بها على ما نحن فيه. هذا بناء على ما ذكره صاحب الوسائل، يعني نسخة صاحب الوسائل، ولكن الظاهر أن هذه النسخة ليست بصحيحة. والصحيح هو ما نسب إلى المحقق في المعتبر من حكاية الرواية هكذا: قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء لا يذكر بعد العشاء. هذا هو الصحيح. فقوله عليه السلام يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، يعني يبدأ بالعشاء، ذكرها عند العشاء، فيبدأ بالعشاء بالصلاة التي بصلاة الوقت، يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، يعني يبدأ بالعشاء ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. والظاهر أن هذه النسخة هي الصحيحة، والوجه في ذلك أنه بناء على النسخة الأولى الفائت صلاتان: صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب لم تفت بعده، وحكم الإمام عليه السلام بأنه يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، وإنما الفوت بالإضافة إلى صلاة الظهر والعصر. فعلى ذلك إذا كانت الفائتة صلاتين الظهر والعصر، ما معنى قوله عليه السلام يقضي ما فاته الأول فالأول؟ فالأول ما شنو معنى؟ ليس معنى لقوله فالأول، لأن المفعول يقضي ما فاته الأول ثم ما بعده لا بأس، يعني يقضي الظهر ثم العصر. وأما قوله عليه السلام يقضي ما فاته الأول فالأول، لابد من أن يكون هنا أولان: أول حقيقي وأول بعد الإتيان بذلك، حتى يصح هذه الجملة الأول فالأول، وهذا لا يصح إلا أن تكون الفائتة ثلاثة: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وذكرها عند العشاء الآخرة. فقوله عليه السلام بل يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، يعني يبدأ بصلاة العشاء، هذا أولى، لأنه لا يأمن من الموت، ثم يقضي ما بعده، الأول صلاة الظهر، فالأول صلاة العصر، بعده صلاة المغرب. فعلى هذا يتم الاستدلال بهذه الرواية على لزوم الترتيب على الإطلاق من غير فرق بين المترتبتين بذاتهما وغير المترتبتين، ولكن الاستدلال لا يمكن. أولا الرواية مرسلة، لا ندري أن المحقق قدس الله نفسه يروي هذه الرواية عن جميل بأي طريق، والطريق مجهول والرواية غير موجودة في كتب الروايات، فلا علم لنا بهذه الرواية أنه روى قدس الله نفسه روى هذه الرواية مرسلة، أو كان له طريق إلى كتاب جميل أو إلى خصوص هذه الرواية، كل ذلك مجهول عندنا، فالرواية لا يمكن العمل بها لضعف السند. ألا أن الرواية مطروحة لا محالة حتى لو كان سندها تاما، وذلك لأنها معارضة بما دل على عدم فوت المغرب إلى نصف الليل بل إلى الفجر أيضا، وهذا من الأخبار الشاذة المخالفة لما تواترت به من الروايات من أنه بعد المغرب يجب صلاتان إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، هذا يتم على مسلك العامة وعلى مسلك بعض المتقدمين من أن صلاة المغرب تفوت بعد زوال الشفق، إذا زال الشفق تفوت صلاة المغرب، وهذا وقت لصلاة المغرب، بل الوقت الاختياري، فقد فات الوقت الاختياري، بلي فصار قضاء، وإلا كيف يكون صلاة المغرب قضاء عند الإشاء الآخرة حتى يقال إنه يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، يعني صلاة العشاء، وبعد ذلك يصلي صلاة المغرب، كيف يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب اختيارا باعتبار أنها فاتت؟ فالرواية شاذة مخالفة للروايات المتواترة الدالة على أن الوقت باق إلى نصف الليل بل إلى الفجر أيضا، بل غاية الأمر أن صلاة المغرب قبل صلاة العشاء أربع صلوات فرضها الله سبحانه على الناس، صلاتان من زوال الشمس إلى غروب الشمس، وصلاتان من غروب الشمس إلى نصف الليل، فالرواية ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها مع ضعف السند، بل مع قطع النظر عن ضعف السند أيضا الرواية ساقطة. هذه إحدى الروايات التي استدل بها على الترتيب. الرواية الثانية رواية محمد بن مسلم زيادة، بسم الله بسم الله.
السلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الأولين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار الترتيب بين الفوائد وعدم اعتباره، ذكرنا أنه استدل على ذلك بروايات منها رواية جميل، هذه الرواية ذكرها صاحب البصائر قدس الله نفسه في موردين، احدهما في باب اعداد الفرائض و نوافلها رواها عن المحقق في المعتبر. ففي هذه النسخة يعني نسخة الوسائل ذكر أنه بعد الإشاء الآخرة أن رجل نسي الظهر والعصر والمغرب وذكرها بعد الإشاء الآخرة. وذكرنا أن الصحيح عند الإشاء الآخرة كما هو كذلك في المعتبر، في نفس المعتبر يروي هذه الرواية عن جميل وفيه عند الإشاء الآخرة، وقلنا إنه كلمة بعد الإشاء الآخرة لا يجتمع مع قوله عليه السلام في آخر الرواية الأول فالأول، لأنه لو كان بعد الإشاء الآخرة كان معناه أنه يبدأ بصلاة الوقت يعني المغرب فيصليها وبعد ذلك يصلي الظهر والعصر، لا معنى للأول فالأول، إذ المفروض أن الفائتة صلاتان. وذكر صاحب الوسائل هذه الرواية ثانيا في بحث القضاء، في باب القضاء رواها عن التهذيب لا عن المحقق في المعتبر، أيضا الرواية عن جميل يختلف عما ذكره المحقق بشيء يسير يعني بتغيير في بعض الألفاظ لا يزر بالمقصود، وهنا عند الإشاء الآخرة وذكرها عند الإشاء الآخرة كما رواها المحقق في المعتبر. وعلم أن المحقق في المعتبر أيضا مدركه التهذيب لا أنه يرويه بطريق آخر مجهول لا نعرفه، بل الرواية موجودة في التهذيب وفيه عند الإشاء الآخرة يذكر هذا في باب القضاء. ولكن الرواية على كلا التقديرين يعني رواية المحقق وهذه الرواية، الظاهر أن رواية المحقق هي هذه الرواية، الرواية ضعيفة، فإن الرواية مرسلة ولا يعلم الراوي أنه من هو. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي البشراء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند الإشاء الآخرة. قال عليه السلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى. في عبارة المحقق الأول فالأول، هنا الأولى فالأولى لا يفرق، التغييرات اللفظية يسيرة ولا يغير المعنى. فكيف ما كان هذه الرواية من جهة السند ضعيفة كما قلنا، إن كان المحقق أراد هذه الرواية كما هو الظاهر فالرواية ضعيفة بالإرسال، ولو فرضنا بعيدا أن المحقق رواها بطريق آخر ذلك الطريق مجهول فالرواية ضعيفة سندا، ومن جهة الدلالة أيضا قلنا الرواية لابد من الإعراض يعني معرض عنها ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على الترتيب. لا يمكن أن يقال أنه يأتي بصلاة العشاء عند الإشاء الآخرة بناء على هذه النسخة، يأتي بصلاة العشاء ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر والمغرب، هذا مخالف للروايات الكثيرة، فإن صلاة المغرب والعشاء يمتد وقتهما إلى نصف الليل بل إلى طلوع الفجر، وإن كان لا يجوز تأخيرهما عن نصف الليل كما تقدم في محله. ولو فرضنا أن نسخة بعد العشاء إلى آخره كانت صحيحا فرضا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإن الفائت حينئذ الظهر والعصر وهما مترتبتان في الأصل ولا شك في لزوم الترتيب بينهما في القضاء أيضا، فالاستدلال بهذه الرواية ساقط على جميع التقادير. ثم استدل برواية بصحيحة قالوا إنها دلت بصحيحة زرارة، استدلوا بها على الترتيب، رواها محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شارزان جميعا عن حماد عن حريز عن زرار عن ابي جعفر عليه السلام قال عليه السلام اذا نسيت الصلاه او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدا باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. استدلوا بهذه الصيحة على الترتيب باعتبار أن الإمام عليه السلام أمر بالأذان والإقامة وأن يبدأ بأول صلاة فابدأ بأولهن ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. فالواجب أن يشرع الإنسان في الأول بأول ما فات فيصليها بأذان وإقامة ثم يصلي ما بعدها. فالواجب هو البدء بأول الفوائد. وهذه الرواية بحسب السند صحيحة، وأما بحسب الدلالة فالظاهر أنه لا دلالة لها على المقصود، فإن الرواية ليست في مقام بيان اللزوم الابتداء بأول الفوائد، بل القاضي للصلاة لابد أن يكون له أول في القضاء، يعني حينما يشرع في القضاء لا يمكن الجمع بين الصلوات يقضيها معا، فلا محالة يكون القضاء تدريجيا، فيكون للمقضي أول وثان وثالث وهكذا. والمراد بأولهن فابدأ بأولهن فأذن وأقم لها، يعني الأول من المقضي أذن وأقم للأول ثم سلم بعدها بإقامة وإقامة. ليس سلام الله عليه في مقام بيان اللزوم الابتدائي بأول الفوائد، بل في مقام بيان أن الأول في القضاء يؤذن ويقام له، وبعد ذلك لا حاجة إلى الأذان، كما هو المعروف أنه في كل دور وفي كل مجلس يؤذن وبعد بله، والباقي لا يحتاج إلى الأذان من جهة الجمع، كما أن الجمع في الصلوات الأدائية على ما تقدم يسقط الأذان ولا حاجة للأذان بالنسبة للصلاة الثانية، كذلك الحال في القضاء إذا أراد أن يقضي الصلوات يؤذن ويقيم للأولى منهن، أي الأولى في مقام الأداء في مقام الإتيان، ثم بعد ذلك يؤتى بإقامة وإقامة. أين هذا من الترتيب؟ أنه لا بد في قضاء الفوائد من الابتداء. فقوله عليه السلام فابدأ بأولهن فأذن لها وأقيم، الأمر بالإبداء بأولهن مقدمة لقوله عليه السلام فأذن لها وأقيم، يعني إذا أردت أن تشرع في الأول فأذن، كما يؤيده كلمة فا حرف الفا، فابدأ بأولهن، لم يقل سلام الله عليه وأذن لها وأقيم، بل فأذن لها وأقيم. كقوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء الصلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم. فهذه الجملة مقدمة للأمر بالأذان والإقامة، وفي مقام بيان أن أول المقضي يؤذن ويقام له، وأما الباقي فلا، ولذلك لم يتعرض سلام الله عليه للثاني والثالث والرابع، لم يقل فابدأ بأولهن ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، بل اكتفى بهذا المقدار، فابدأ بأولهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. فالرواية غير دالة على اعتبار الترتيب بين الفوائد، وإنما هي دالة على لزوم الإتيان بالأذان والإقامة في أول هذه الصلوات، وبعد ذلك لا حاجة إلى الإقامة. وقد ورد هذا في صحيحة أخرى وهي صحيحة محمد بن مسلم، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس أي عباس بن عامر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك أنه كان جنبا وأن جميع ما صلى في هذه الأيام كانت صلاته باطلة لفقدان الطهور. قال عليه السلام يتطهر أي يغتسل ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته. هذه السيئة أوضح دلالة على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الأذان والإقامة وأنه في أول القضاء حينما يشرع في القضاء يبدأ بأول المقضي وقد تكون الصلوات كثيرة فيصلي عشرة منها مثلا في مجلس ثم العشرة الثانية في مجلس آخر أيضا يشمله هذا الحكم أنه يؤذن ويقيم في أولهن وبعد ذلك يصليها بإقامة وإقامة. وعلى ذلك لا دليل على الترتيب في الفوائد بأن يأتي بالفائدة أولا يقضيها أولا وهكذا فالترتيب ساقط ثم إنه بناء على احتمال الترتيب لو بنينا على ذلك. فهل يختص هذا بمن ذكر الترتيب ويعلم أن الفائتة ما فاتته من الصلاة يعرف الأول والثاني والثالث وهكذا أو يشمل حال الجهل أيضا؟ قد يدعى اختصاص الحكم بصورة العلم وأن الترتيب ساقط في فرض الجهل وهذا لا نعرف له وجه. إذا لم نقل بالترتيب كما هو الصحيح فلا نقول به حتى في فرض العلم. وإذا قلنا بالترتيب وقلنا إن الصحيحة صحيحة زرارة في مقام الأمر بالابتداء بالأول من الفوائد فهذا مطلق لا يفرق فيه بين العلم والجهل كسائر الأحكام الثابتة لموضوعاتها من غير تقييد بالعلم والجهل. فلو فرضنا أنه علم بفوت صلاتين لا يدري المتقدم منهما والمتأخر يعلم أنه فاتته صلاة الصبح من يوم صلاة الفجر وفاتته صلاة المغرب من يوم آخر ولكن لا يدري أن صلاة الفجر كانت سابقة على صلاة الفجر بل صلاة الفجر كانت سابقة على صلاة المغرب وبالعكس. الأمر بالبدعة بما فاتته أولاً هذا موجود يبدأ يلزم الابتداء بالأول فلا بد له حينئذ من الإتيان بصلاة صلوات يأتي بمغرب بصلاة المغرب بين الفجرين أو بصلاة فجر بين المغربين على أي حال يعلم بالترتيب إذا كانت الفائتة هو المغرب فقد ابتدى به وما تقدمه من الفجر يكون لغوا. وإذا كانت الفائتة الأول هي صلاة الفجر فقد ابتدى به فيكون المغرب المتقدم عليه لغوا وهكذا. غايته أنه أتى بصلاة واحدة لم يؤمر بها في الواقع ولا بأس به من باب الاحتياط يأتي بأفراد فلا بد من تحصيل الترتيب بناء على دلالة السيئة على لزوم الترتيب لا وجه لتخصيص الحكم بالعالم بل يعم العالم والجاهل فلا بد من تحصيل الترتيب ولو بتكرار الصلوات إلا إذا وصل التكرار إلى حد أوجب الحرج ففي مثل ذلك لا محالة يسقط اعتبار الترتيب. وهل يسقط مطلقا أو لا بد من لحاظ الترتيب ما لم يبلغ حد الحرج؟ الظاهر أنه لا موجب للسقوط على الإطلاق بل يأتي بالترتيب إلى أن يصل إلى حد الحرج. إذا وصل إلى حد الحرج بعد ذلك يسقط الترتيب وأما من الأولين فلا ملزم للسقوط. ثم إذا فرضنا أن الفائدة مرددة بين صلاتين بله مشترک متحدتان فی العدد که صلات الظهر و العشاء مثلا او صلات الظهر و العصر او مرددت بین الرکعتین، یعنی بحسب العدد که تردید بین صلات الفجر و صلات العشاء او صلات الظهر و العصر بالنسبت للمسافر یعلم انه حال السفر فاتته صلاتون ولكنها مرددتون بین الفجر و العشاء. قد يفرز هذا في صلاة واحدة وقد يفرز في صلاتين، يعلم أنه فاتته صلاتان ولكن لا يدري أن هذه الفائتة بل كان أيهما كان مقدما، يعلم بأن الفائتة كان صلاة الظهر وصلاة العشاء، هل كانت صلاة الظهر مقدمة على صلاة العشاء أو بالعكس، أو ظهر وعصر من يومين لا يدري أن الظهر كان مقدما على العصر أو العصر كان مقدما على الظهر. الحاصل أنه بحسب العدد واحد. إذا فرضنا أن العدد بل أن الفائتة واحدة صلاة واحدة ولكنها مرددة بين صلاتين، صلاة الظهر والعصر مثلا صلاة الظهر والعشاء، لا يدري أيهما. في هذه الصورة إذا فرضنا أن الترديد بين صلاتين كل منهما إشباطية فلا إشكال، يأتي بما في الذمة، لا يدري أن الفائتة ظهر أو عصر، على كل حال صلاة واحدة من يوم أو يومين هم لا يفرق. بله صلاة واحدة من هذا اليوم أو من اليوم الأول في أحد اليومين فات أو في خصوص يوم معين يوم الأربعاء مثلا فاتت منه صلاة لا يدري أنها صلاة الظهر أو العصر، أو فاتت منه صلاة لا يدري أنه ظهر يوم الخميس أو عصر يوم الجمعة مثلا. على كل حال الفائتة واحدة وأمرها دائر بين صلاتين متحدتين في العدد وكل منهما إشباطية. وكذلك فيما إذا فرضنا أن الصلاة جهرية كما إذا علم المسافر أنه فاتته صلاة واحدة لكن لا يدري أنها فجر أو كان صلاة العشاء، على كل تقدير الفائتة ذات ركعتين وهي جهرية، هذا لا إشكال فيه. يأتي بها بعنوان الواقع مشيرا إلى الفائتة الواقعية. وإذا فرضنا أن الفائتة صلاتان قد يفرض أنهما متحدتان في الجهر والإخفاء أيضا كالظهر والعصر، يعلم بأنه فاتته ظهر من يوم وعصر من يوم آخر وكلاهما إخفاتيه، ولا يدري أن الظهر مقدما على العصر أو أن العصر مقدما على الظهر. في مثل ذلك إذن لا ينبغي الإشكال في أنه يأتي بصلاتين مشيرا بكل واحد منهما إلى ما فات أولا، فيأتي بأربع ركعات بعنوان الفائتة الأولى سواء كانت ظهرا أو عصرا، ويأتي بأربع ركعات بعد ذلك مشيرا بها إلى الفائتة الثانية، فقد حصل الترتيب وثبت الأمر. بله ولا يعتبر في مقام الامتثال أزيد من الاتيان بالمأمور به بعنوانه ولو بالإشارة الإجمالية بل مع قصد الأمر، وكل ذلك متحقق في المقام، غاية الأمر لا تمييز، لا يدري أن الأولى ظهر والثانية عصر أو بالعكس، لا دليل على التمييز كما زر على اعتبار التمييز كما مر مرارا، مع أنه لا يتمكن من التمييز في المقام على تقدير الاحتياط أيضا غير لا يميز. وإذا فرضنا أنهما مختلفان في الجهر والإخفاض، يعلم إجمالا بفوت صلاتين احداهما صلاة الظهر والأخرى صلاة العشاء، الأولى إخفاتيه والثانية جهريه، ولا يدري المتقدم منهما بله والمتأخر، فهل يجمع عليه تكرار الصلاة مثل ما تقدم مثل المختلف ركعات فيسلي عشاء بين ظهرين أو يسلي ظهرا بين عشاءين، يعني يسلي ثلاث صلوات، أو يكتفى بصلاتين يأتي بأربع ركعات أولا قاصدا بهما فات أولا ويأتي بأربع ركعات بعد ذلك إذن كذلك، ويسقط الجهر والإخفاض. الظاهر أنه يسقط الجهر والإخفاض في المقام، ولا حاجة إلى الاحتياط إلى التكرار، بل إلى الاحتياط بالتكرار، بل يجوز له أن يأتي بصلاتين، بل يتخير في كل منهما بين الجهر والإخفاض، له أن يجهر وله أن يخفض، لا فرق بينهما. وذلك لما دل عليه صحيحة علي بن أسباط، ففي هذه الصحيحة في هذه روى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي البشيا عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. ذكرنا فيما تقدم الظاهر أنه كان في بحث في كتاب الطهارة في رواية يونس عن غير واحدين، ذكرنا أن هذه الروايات لا تعد من المرسلات، فإن مثل هذا التعبير روى يونس عن غير واحدين كانت رواية يونس الطويلة. عن غير واحدين معناه أن هذا ذكر عن جماعة، فكأنه أخذ هذا من المسلمات، يعني أمر مشهور روايته بين أصحاب أئمة سلام الله عليهم الإمام المذكور في الرواية. لا يعد هذا من المرسل فيقال مرسلة يونس، لا ندري أنه روى عن أي شخص. وكذلك علي بن أسباط قال عن غير واحد من أصحابنا، يعني عن جماعة، إذا فرضنا كما هو كذلك أن علي بن أسباط بل الرجل ثقة وكذلك يونس، فهو يروي عن جماعتين، عادة لا يحتمل أن يكون جميع هذه الأشخاص من الضعفاء، فلا يعامل بل معاملة الإرسال في مثل هذه التعابير، كما في رواية الكليني كثير رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ونحو ذلك من الموارد. فالرواية بحسب الظاهر معتبرة، وعلي بن أسباط نفسه لم يوثق في كتب الرجال إلا أن العلامة وثقه توثيقا كاملا أنه أصدق لهجة قريب من هذه العبارات، ولكن ذكرنا أن توثيقات العلامة لا نعتمد عليها لتأخر زمانه، بل والذي هو المعتمد في المقام وقوعه في أسناد كامل الزيارات. فعلي بن أسباط ثقة لأنه وقع في أسناد كامل الزيارات وروى عن غير واحد من الأصحاب، فالرواية معتبرة. ودلت هذه الرواية على أن من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. فلو فرضنا أن هذا الرجل يعلم بأنه فاتت منه صلاة واحدة يوم الأربعاء وصلاة واحدة يوم الخميس، ولكن لا يدري أن ما فاتت في يوم الأربعاء هل هي صلاة الظهر أو صلاة العشاء، يصلي أربعا، وكذلك يوم الخميس لا يدري أن ما فاتته صلاة الظهر أو صلاة العشاء، إذن يصلي أربعا كل يوم. إذا الله أذناه بنفسه لا نعلم أن الفائت فيه ظهر أو عشاء، وقد أمر الإمام عليه السلام بصلاة أربع ركعات بدلا أما فاته أي من الصلوات كان. فالجهر والإخفاض في القضاء ساقط في أمثال المقام، بل لولا بل ويؤيد هذا برواية أخرى، الرواية الثانية ضعيفة، أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث حسين بن سعيد رواه عن الصادق عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام أن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي، قال عليه السلام يصلي 43 ركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى 40 وإن كانت المغرب أو الغداء فقد صلى. ولعل الحسين بن سعيد أراد هذه الرواية التي رواها علي بن أثبات عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، وكيف كان فالروايته معتبرة ودلالتها ظاهرة. ولو أغمزنا عن هذه السيئة، فرضنا أن السيئة لم تكن ولم تكن رواية في المقام، تقدم في بحث الجهر والإخفاض أنه لا إطلاق في دليل الجهر والإخفاض يتمسك به في موارد الشك. عمدة الدليل على الجهر والإخفاض، عمدة الدليل كان هي سيئة زرارة أن رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه. زممنا هذه السيئة بما هو المتعارف خارجا من أنه يجهر في بعض الصلوات ويخفت في بعض الصلوات فينبغي في ذلك في بعضها الإخفاض وفي بعضها الجهر، قلنا بزميمة ذلك دلت السيئة على اعتبار الجهر، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته. وأما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. علمنا من هذه السيئة أن الجهل والإخفاض أخذ في موضوعهما العلم أو كان لا يدري، فإذا لم يكن يدري لا بأس به، والمفروض في المقام أنه لا يدري، لا يدري أن هذه الفائتة التي فاتته صلاة جهرية أو صلاة إخفاتية. فإذا فرضنا أنه أجهر ولم يكن في الواقع جهريا أو أخفت ولم يكن في الواقع إخفاتيا صحت صلاته لأنه لم يكن يدري. أفرض إن كشف الحال، إن كشف الحال بعدما صلى هذه الصلاة جهرية ثم انكشف بعد ذلك أنها كانت صلاة الظهر بما أنه لم يكن يدري فلا شيء عليه. فليست شرطية الإخفات والجهر كسائر الشرائط شرطية واقعية حتى يحتاج إلى التكرار لأجل إحراز هذا الشرط، بل شرطية علمية ذكرية لا بد من العلم به. فإذا فرضنا أنه لا يعلم أي إطلاق في دليل الجهر والإخفاض يتمسك به، بما أنه لا إطلاق في تلك الأدلة ففي مورد الجهر يسقط الجهر والإخفاض، إذن له أن يبدأ بل أن يختار أي منهما شاء. فلو علم بفوت صلاتين إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية بل ولا يعلم المقدم والمؤخر، له أن يبدأ بأي منهما شاء، يعني بناء على اعتبار الترتيب. وأما بناء على عدم اعتبار الترتيب الأمر واضح، يأتي بأحدهما جهرا بعنوان صلاة العشاء وبالأخرى إخفاتا بعنوان صلاة الظهر، قدم أي منهما أو أخر لا بأس به. وأما بناء على اعتبار الترتيب حيث إن سيئة الزرارة بناء على دلالتها مطلقة، فالفائدة الأولى مجهولة حالها مرددة بين الجهر والإخفاض فلا يجب فيه الجهر والإخفاض، وكذلك الثانية. الحمد لله.
اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الترتيب في الفوائد وعدم اعتباره، وذكرنا أنه لا دليل على الترتيب
في غير المرتبات في نفسها كالظهرين من يوم واحد أو العشاءين من يوم واحد وفي غير ذلك لا دليل على الترتيب فللقاضي أن يقضي ما فاته فأي كيفية أراد من تقديم المتأخر وتأخير المتقدم فإذا كان الحال كذلك في فرض العلم ففي فرض الجهل بلا إشكال ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا مترتبة على الترتيب نتعرض لبعض هذه الفروع منها ما ذكره قدس الله نفسه من أن الفائتة إذا دار أمرها بين صلاتين مختلفة العدد كالمغرب وصلاة الفجر مثلا ففي مثل ذلك لابد من الاتيان بثلاث صلوات يأتي بمغرب بين صلاة الصبح أو بالعكس يأتي بصلاة الفجر بين مغربين فيعلم بذلك بالترتيب لا محالة وأما إذا كان متحدة العدد كصلاة الظهر وصلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر وصلاة العشاء فإذا كان لم يختلفها في الجهر والإخفاض فلا إشكاله فيأتي بلي بالفائتة الأولى ثم بالفائتة الثانية بلي فيحصل بذلك الترتيب وبحسب العدد مفروض أنه من جهة الجهر والإخفاض بل هما متحدتان وأما إذا فرضنا أنه قاصدا بما يأتيه أولا الأولى من الفائتة وبالثانية الثانية من الفائتة وإن لم يعلم أن أيتهما فاتت أولا وأي منهما فاتت ثانيا وأما إذا فرضنا أنهما اختلفا في الجهر والإخفاض فكذلك ذكر قدس الله نفسه مثل بما إذا دار أمر الفائتة بين الظهر وصلاة العشاء قلنا الأمر كذلك كما ذكره فإن صحيحة علي بن أثبات دلتنا على أنه لا يعتبر الجهر والإخفاض في صلاة القضاء إذا لم يكن المقضي معلوما أنه جهري أو إخفاضي فذكر سلام الله عليه في هذه الصحيحة صحيحة علي بن أثبات أنه إذا فاتت منه صلاة ودار أمرها بين هذه الصلوات الصلوات الخمس يكفي أن يأتي بثنائية ورباعية وثلاثية فإن كانت ثنائية فهي صلاة الفجر الفائتة وإن كانت الفائتة صلاة المغرب فقد أداها وإن كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى صلاة رباعية يكفي هذا عن الباقي فعلمنا من هذه الصحيحة أنه لا يعتبر الجهر والإخفاض في صلاة القضاء إذا لم يعلم أن المقضي جهري أو إخفاضي فإذا فرضنا أنه فات من الشخص صلاتان إحداهما جهرية والأخرى إخفاضية يعلم بأنه فات منه بلي يعلم يعني يدور أمره لأنه سلطان يدور أمر الفائتة بين هذا وذاك فبالنسبة إلى كل يوم لا يعلم أن الفائت يعلم أنه فاتت منه صلاة الظهر ويعلم أنه فاتت منه صلاة العشاء ولكن لا يدري أن يوم الخميس أي من الصلوات فاتته ويوم الجمعة أي من الصلوات فاتته فبالنسبة إلى يوم الخميس يصدق بمقتضى هذه الرواية أنه فاتته صلوات واحدة من هذا اليوم مرددة بين الجهر والإخفاض مرددة بين صلاة الظهر وصلاة العشاء فيأتي بأربع ركعات وهكذا بالنسبة إلى اليوم الثاني وهو يوم الجمعة وقلنا إنه لولا هذه الصحيحة أيضا قلنا بذلك وأنه لا يعتبر الجهر والإخفاض فيما إذا كان المقضي مجهولا ولا يعلم أنه جهري أو إخفاضي و ذالک لقصور دلیل اعتبار الجهر و الاخفاض ان امثال ذالک ان العلم بالجهر او الاخفاض مأخوذ فی موضوع هذا الحوض و اظن او اکثر من الظن انه تقدم الكلام فی ذالک فی بعض المباحث الاصولیه و قلنا انه لا مانع من اخذ العلم بالحکم في موضوع نفس هذا الحکم لكن بمرتبتين يعني العلم بالجهل ماخوذ في موضوع الفعليه لا مانع من ذلك فكل من يعلم بوجوب الجهل في صلاه يجمع عليه وجوب الجهل ويجمع عليه الجهل والا فقد تمت صلاته بمقتضى صحيحه زراره ولا مانع من الالتزام بذلك فإذا فرضنا أن المكلف لا يعلم بأن الفائتة الأولى جهرية أو إخفاتية كما هو مفروض كلامنا يجوز له أن يأتي بتلك الصلاة سواء أتى بها جهرا أو أتى بها إخفاتا لا يعتبر الجهر والإخفات هنا فهذه السيئة سيئة علي بن أثبات على القاعدة يعني لو لم تكن أيضا كان الحكم كذلك ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا فاتته صلوات خمس من أيام خمسة يعلم أن في هذا الأسبوع في خمسة أيام من هذا الأسبوع في كل يوم فاتته صلاة الفجر من يوم والظهر من يوم آخر وهكذا ولكن لا يدر المتقدم والمتأخر ومعلوم أنه بناء على وجوب الترتيب لا بد من الإتيان بصلاة خمسة أيام يقضي خمسة أيام وبذلك يعلم بالترتيب أي صلاة كان متقدما أو متأخرا يقع في الواقع لا محالة وعلى ما ذكرناه ويذكره قدس الله نفسه بعد هذا بعد فترو أنه إذا فاتته من يوم صلاة واحدة يكفي صلاة يكفي صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء يتعرض لهذا في المات بناء على ما ذكرناه ويذكره قدس الله نفسه يكفي هذا المعنى أن يأتي بصلاة خمسة أيام على هذا الترتيب لا بتكرار خمس صلوات خمس مرات بل بتكرار ثلاث صلوات خمس مرات يأتي بل بصبح بصلاة الفجر وبأربع ركعات مرددة وبمغرب فبهذا يحصل له اليقين بأن الفائتة في اليوم الأول قد قضاها جزمان أي صلاة كانت وهكذا بالنسبة إلى اليوم الثاني فلا حاجة إلى تكرار خمس صلوات خمس مرات وإذا فرضنا أنه كان مسافرا يكفيه الإتيان بصلاتين عن كل يوم بركعتين مرددتين بين الفجر والظهر والعصر والعشاء وصلاة المغرب يكرر هذا خمس مرات ويعلم بذلك أن ما كان في ذمته من القضاء من الصلاة القضائية فقد ثبتت جزما فلا حاجة إلى تكرار خمس صلوات ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو كان عليه صلوات أيام معلومة ولكن سفرا وحزرا كلها لم تفت في السفر وكلها لم تفت في الحزر مرددة بين السفر والحزر لا يدري أي منها فاتت في السفر وأي منها فاتت في الحزر ذكر قدس الله نفسه أنه يكرر الصلاة كما ذكرنا يعني يصلي خمسة أيام مثلا ولكن في الصلاة في الصلوات الرباعية يجمع بين القصر والتمام يصليها قصرا تارة ويصليها بل تماما أخرى هذه المسألة غير ما تعرض له في المسألة السابقة تارة نفرض أن الفائتة صلاة واحدة من يوم واحد او صلاتان من یومین او ثلاث صلوات من الایام و المقصود تحصیل و ترتیب بین هذه الفوائد هاجا فیه ما تقدم ما ذکرنا و ذکره قدس الله نفسه انه یسلی خمسه ایام الا ما ذکره و ذکرنا و تارتن نبرز ان الفائد صلوات و خمسه ایام ولذا یقول معلومه هنا کانت الفائده مردده و غیر معلومه ولیکن هنا الفائته معلومتون لا مردده ولیکنها مرددتون بین السفر و الحجر فیعلم بانه کان مریضن او کان لعذر آخر مثل او بغیر عذرین یعلم انه ترک صلات خمسه ایام مثلا ولیکن کان مسافرن و حاضرن فلا یدری ان الفوائد فاتت فی السفر او فاتت فی الحجر او ملفقن بعضها فی السفر و بعضها فی الحجر فی مثل ذلك لا ينبغي الشک فی لزوم الاتیان بصلات الفجر خمس مرات هذا لا اشکال فی لانه فاتت و خمس مرات و كذلك المغرب انما الاشکال فی الظهر و العصر و العشاء هل یقضی هذه الصلوات قصرن او یقضی هذه الصلوات تماما مقتضى العلم الاجمالی فان الفائت قصر او تمام مقتضاه الجمع فلا بد من الجمع في هذه الصلوات بين القصر والاتمام فاذا صلى خمسه ايام يحصل الترتيب جزما فلو فرضنا انه كان في اليوم الثالث مسافرا وفي اليوم الرابع حاضرا او بالعكس اذا جمع بين الصلاتين فيحصل الترتيب بين الفوائت لا محاله ما فات قصرا يقع في محله وما فات تماما يقع في محله وإن كان لا يعلم القاضي أن أي منهما كان سابقا وأي منهما كان لاحقا فالمقصود في هذه المسألة التي ذكرها قدس الله نفسه التعرض لحال القصر والتمام والجزم بالترتيب من هذه الجهة وإلا فالفوائت غير مجهولة ليست الفوائت مجهولة من جهة العدد بل هي معلومة من جهة العدد ولكنها مجهولة من جهة القصر والتمام فلا وجه لأن يقال كما قيل إنه لا حاجة للتكرار بل يأتي عن كل يوم بثلاث صلوات الاتيان بثلاث صلوات عن كل يومين إنما هو فيما إذا كانت الفائتة واحدة لا فيما إذا علم أن الفوائد خمس من كل يوم خمسة أيام فاتته جميع الصلوات فالمجموع 25 صلاة يعلم بفوت ذلك لكن لا يدري أن ما فاتته ظهرا وعصرا وعشاء هل كان قصرا أو كان تماما ذكره قدس الله نفسه هذه المسألة لهذه الجهة وما ذكره مقدس الله نفسه صحيح لا بد من الجمع قلنا بالترتيب أم لم نقل بالترتيب وهذا لا يتوقف يعني من هذه الجمع لا بد منه لا بد من الجمع في هذه الصلوات إذا علم بأن الفائت منه خمسة أيام فلا بد من الجمع في الظهرين والعشاء لتحصيل القطع فأن ما فاتته قد قضاه وأتى به ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة ما ذكره هو الصحيح ذكر أنه لو علم بثبات إحدى الصلاتين الظهر والعصر ولكن يحتمل فوت الأخرى أيضا يحتمل أن الفائتة صلاتان الظهر والعصر معا ولكن إحداهما معلومة والأخرى مجهولة لا بعينه لا معينه تارة يعلم أن صلاة العصر فاتت جزما ولكن لا يدري أن صلاة الظهر فاتت أم لم هذا لا إشكال فيه يجمع عليه قضاء صلاة العصر فقط أو بالعكس
و تارتن یعلم به فوت اهد السلاتین لا بعینه از ظهر عبر عصر لا یدری و یحتمل ان کلت السلاتین قد فاتتو بناءن على ما سیجی بعد هذه المسئله من انه في موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر یکتفی بالاقل ولا یجب علیه الاحتیاط بناءن على هذا و فازا مثل هذا الشخص یجب علیه الاتیان به صلات واحده ای قصد و ای نیت نیتی هاده سلات بعد ما کانت مرددتن بین الظهر و العصر ولا یدری ان الفائتت الظهر او عصرون ازا اراد الاحتیاط خب لاش کاله یعطی به صلات الظهر اولا ثم یعطی به صلات العصر و اما ازا لم یهدت و اکتفا به صلات واحده به ای نیت یأتی به هذه الصلاة قصد ما فی الذمه لا یکفی اذ من المحتمل انما ان ذمته مشغولة به صلاتین صلاة الظهر و العصر فمن ای منهما یقع هذه الصلاة و المفروض ان عنوان الظهر و العصر من العناوین القصدیه لابد من قصد العنوان ولو بالاشارة الاجمالیه فقصد ما في الذمة لا يكفي في المقام ولذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يقصد الأول أول ما فات لابد يريد بقوله قدس الله نفسه أول ما فات يعني ناقص العدم الذي نقص العدم عدم الفوت يريد بذلك بالله فلو فرضنا أن الفائتة واحدة فهي لا تتصف بالأولية الاتصاف بالأولية بل يتوقف على وجود ثان حتى يقال هذا أول وذاك ثان إذا فرضنا أنه لا ثاني له فليس هذا بأول لكن معلوم أنه يريد بالأول هذا المعنى يعني ناقض العدم الفائتة التي لم تكن قبلها فائتة هذا هو المراد بالأول لا أن له ثانين بل التي لم تكن لها بل سابقون الأول بهذا المعنى يطلق على الله سبحانه أيضا هو الأول لا بمعنى أنه له ثانين وإلا فالله تبارك وتعالى ليس له ثانين بل ليس له سابقون ليس مسبوقا بشيئين هذا معنى الأول المراد بالأول بالفائتة الأولى يعني الفائتة التي لم يسبق بمثلها وهذا صحيح يأتي بهذا العنوان فإن كان في الواقع فاتته واحدة من ظهر وعصر فهو وإذا فرضنا أنه في الواقع فاتته صلاتان الظهر والعصر معاً فما اتا به یقع عن الظهر والعصر تبقى في ذمته ولكنه معذور لعدم وجوب الاتيان بالعصر الفائت بعدما فرضنا انه لا يعلم بذلك معذور في ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في الفائته اذا دار امر الفائته بين الاقل والاكثر وأنه هل يجب الاتيان بالأكثر يحتاط حتى يتيقن بفراغ ذمته عن الفوائد إذا لم يكن هرجيا أو يكتفى بالأقل كما اختاره قدس الله نفسه أو لابد من تحصيل الظن بفراغ الذمة كما نسب إلى جماعة من الفقهاء فيه وجوه يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى تعالى غربين أجنك زيادة مباشرة من كنين يا الله الله مش كسيبا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا فيما إذا علم بفوات الصلاتين لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانتا متساويتين في الأعداد قدم أيًا منهما، يعني يأتي بصلاتين يقصد بإحداهما الفائتة الأولى وبالثانية الفائتة الثانية. قلنا إنه قد يستشكل في ذلك فيما إذا اختلفتا من جهة الجهل والإخفاض، فذكروا أنه لا بد من ثلاث صلوات، ولكن قلنا إن المستفاد من صحيحة علي بن أثبات أن الجهل والإخفاض لا يعتبران في ذلك، يعني يسقط اعتبار الجهل والإخفاض، فلا حاجة إلى التكرار. وقد ذكر في هذه الرواية أنه إذا علم بفوات فائتة واحدة صلاة واحدة مرددة بين الصلوات الخمس يأتي بثنائية وثلاثية ورباعية، فعلى تقدير أن تكون الفائتة ظهرا أو عصرا أو عشاء كانت هذه الرباعية مجزية، فيظهر من ذلك سقوط اعتبار الجهر والإخفاض في مثل ذلك، يعني فيما إذا تردت الفائدة بين الجهرية والإخفاضية، فعلى ذلك لا حاجة إلى التكرار. قلنا إنه معقد النظر عن هذه الصحيحة عليه الصلاة، أيضا يمكن القول بذلك لأن دليل اعتبار الجهر والإخفاض قاصر عن شموله للمقام، فإن الظاهر من تلك الصحيحة صحيحة زرارة أن اعتبار الجهل والإخفاض إنما هو في حق من يكون عالما بذلك، وأخذ العلم في موضوع هذا الحكم، ولا مانع من ذلك كما تقدم، فالجهل والإخفاض إنما يعتبران في من يعلم باعتبار الجهل والإخفاض، وإلا فلا يعتبر في ذلك، وهذا لا مانع منه. فلو فرضنا أن هذه الصحيحة لم تكن أيضا كنا نلتزم بذلك، الجاهل لا يعتبر فيه الجهر والإخفاض، فهذه الصلاة صحيحة واقعا، لأن الآتي لا يعلم باعتبار الجهر أو اعتبار الإخفاض في ذلك، وهو مأخوذ في الموضوع. يترتب على ذلك أنه لو علم بفوات فائتتين مثل الظهر والعصر مثلا والعشاء أيضا كذلك، يعني كانت الفائتة مرددة بين الجهر والإخفاض، ولكن لم تكن صلاة واحدة بل صلوات متعددة، فاتته بعضها جهرية وبعضها إخفاضية، وهذا لا يدري أن الإخفاضية من الجهرية المتقدم والمتأخر لا يعلم بذلك. بناء على اعتبار الترتيب على ما تقدم، فليأتي بهذه الفوائد ويقصد بالأولى الأولى وبالثانية الثانية، ويجزي ولو لا يدري أن هذه الفائتة التي يأتي بها وهي أربع ركعات ظهر حتى تكون إخفاضية أو عشاء حتى تكون جهرية، فيأتي به كيف ما شاء جهرية أو إخفاضية على ما هو مقتضى إطلاق صحيحة علي بن أثبات وقصور الدليل الدال على اعتبار الإخفاض والجهر. فهل يجوز ذلك أن يأتي بصلاة إخفاضية وبصلاة أخرى جهرية مع العلم بل باشتراكهما في الجهر والإخفاض بحسب الواقع، فيأتي تارة جهرية ويأتي إخفاضية، هل له ذلك أو لا بد من الإتيان بالجهر ومن الإتيان بالإخفاض، يعني من الإتيان بالجهر في الجميع
ومن الاتيان بالاخفاق في الجميع لاجل ان تكون ان يكون الامتثال امتثالا احتماليا، او فيما اذا علمنا بفوات الظهر والعشاء وشككنا في المتقدم والمتاخر على ما تقدم، لا يدري ان العشاء متقدمون او ان الظهر متقدمون، فهل يجوز ان ياتيهما كلتا الصلاتين اخفاتان مع العلم بان في البين صلاه العشاء احدهما صلاه العشاء، او ياتي بكلتيهما جهرا مع العلم بان احدى الفائتتين ظهر وهي اخفاتيه، هل يجوز له ذلك؟ يعني هل يجوز المخالفة القطعية على نحو العلم الإجمالي أو أنه لا بد من الامتثال الاحتمالي فيما يأتي به، يعني ما يأتي به جهرا أو إخفاتا لا بد أن يكون فيه احتمال أنه في الواقع جهري أو في الواقع إخفاتي، فلا يجوز المخالفة القطعية على نحو العلم الإجمالي. مقتضى إطلاق الصحيحة جواز ذلك، لأنه ذكر سلام الله عليه جواز الإتيان برباعية مرددة بين الظهر والعشاء أو العصر والعشاء أو هما والعشاء، ولو فرضنا من يومين أو من ثلاثة أيام. مقتضى هذه الصحيحة سقوط اعتبار الجهر والإخفات في كل صلاة لا يعلم أنها جهرية أو إخفاتية، كل ما يأتي به إذا لم يدري أنه إخفاتي أو جهري على ما هو مورد الرواية سقط اعتبار الجهر والإخفات، إذن لا أثر بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي إنما يؤثر فيما إذا كان الأثر أثرا للواقع، وعلمنا بأن الواقع هو مأمور به والعلم طريق، ففي مثل ذلك لا يجوز المخالفة القطعية، بل لا بد من الموافقة القطعية، وإذا لم يمكن فالموافقة الاحتمالية. وأما إذا فرضنا أن العلم مأخوذ في موضوع التكليف واعتبار الجهر والإخفات كما ذكرنا بمقتضى هذه الصحيحة ومقتضى صحيحة زرارة أن الجهل والإخفات يعتبران في حق العالم بوجوب الجهل أو بوجوب الإخفات، وغير العالم لا يعتبر في حقه، إذن أي أثر للعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي لا يؤثر فيما إذا كان العلم مأخوذا في موضوع الحكم المفروض أن موضوع الحكم غير متحقق خارجا، فإنما يأتي به المكلف أولا لا يدري أنها جهرية أو إخفاتية، فاعتبار الجهر أو الإخفات ساقط، وكذلك الصلاة الثانية بعد ذلك يعلم بأن إحدى الصلاتين التي أتى بها في الخارج كانت جهرية في الواقع وهو أخفت فيها، أو بالعكس أي أثر لذلك. بعدما فرضنا أن كل صلاة يأتي بها مثل الظهر والعشاء في محل الكلام علم إجمالا بفوت صلاتين الظهر والعشاء إحداهما إخفاتية والأخرى جهرية، لا يدري بالمتقدم منهما والمتأخر، فأتى بالأولى إخفاتية، أتى بها صحيحة لأنها صلاة فاتته ولا يدري أن هذه الصلاة جهرية أو أنها إخفاتية، فسقط اعتبار الجهر والإخفات فأتى بها صحيحة، ولو فرضنا أنه خالف الواقع كان في الواقع جهرية فأتى بها إخفاتية وبالعكس، وكذلك الصلاة الثانية. العلم بأن إحدى الصلاتين لا بعينه لم يجهر بها وهي في الواقع جهرية، أو لم يخفت بها وهي في الواقع إخفاتية، هذا العلم الإجمالي لا أثر له، إذن يجوز أن يأتي بالصلاتين إخفاتيتان كما يجوز الاتيان بهما جهريتان ولو فرزنا أن إهداهما صلاة العشاء والأخرى صلاة الظهر. فلا أثر لهذا العلم الإجمالي، فإن الأثر غير مترتب على الواقع، وتأثير العلم الإجمالي إنما يكون فيما كان الأثر للواقع حتى يتعارض الأصول في أطراف العلم فيتنجز الواقع من جهة نفس الاحتمال، وهذا غير متحقق في المقام. الواقع غير منجز لأنه ليس له واقع، إذ الحكم الواقعي قد أخذ في موضوعه العلم، والعلم غير متحقق على الفرض. وهل يجوز ذلك في صلاة واحدة؟ أن يأتي بصلاة في الركعة الأولى جهرا وفي الركعة الثانية إخفاتا، لأن المفروض سقوط الجهر والإخفات، فيجوز كما في غير الفرائض اليومية التي لم يعتبر فيها الجهر بالإخفات، فيجوز أن يأتي ببعض الركعات إخفاتا وببعض الركعات جهرا. فهل يجوز ذلك في المقام إذا علم أن عليه فائتة واحدة أو فائتتان؟ إذا علم أن عليه فائتة واحدة أو فائتتين، فهل يجوز أن يأتي بها ركعة جهرية وركعة أخرى إخفاتية لسقوط الجهر والإخفات، أو لا بد من الإتيان بكلتا الركعتين على حد سواء، إما إخفاتية أو جهرية؟ مقتضى إطلاق الصحيحة أنه يأتي برباعية بثنائية وثلاثية ورباعية، مقتضى هذا الإطلاق جواز ذلك، وأن اعتبار الجهر والإخفات ساقط في المقام، فلا مانع من التبعيض والإتيان ببعض الصلاة جهرا وببعضها الآخر إخفاتا، ولكن الظاهر عدم جواز ذلك. فإن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الدالة على أن من يعلم بالإخفات فأجهر ومن يعلم بالجهر فأخفت، قال عليه السلام إذا أجهر فيما ينبغي الإخفات فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه أيما ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته. معلوم أن كلمة ما، بل كلمة ما التي هي من الألفاظ يكنى، يعني يؤتى بها إشارة إلى شيء من الموصولات المبهمة المراد به الصلاة. إذا أجهر فيما ينبغي الإخفات فيه، يعني في صلاة ينبغي الإخفات فيه، أو أخفت في صلاة ينبغي الجهر فيه أيما فعل ذلك فقد نقض صلاته، الصلاة فاسدة. فإذا فرضنا أن المكلف يدري أن هذه الصلاة إما جهرية بتمامها أو إخفاتية بتمامها بهذا الواقع، وإن كان لا يميز، يعلم أنها قضاء لصلاة ظهر فهي صلاة إخفاتية، أو قضاء لصلاة العشاء فهي صلاة جهرية، فإذا أجهر في ركعتين وأخفت في ركعتين فقد أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه، أو أجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه عمدا، فإن هذه الصلاة قد عالم، وإن كان لا يميز مورده، لا يميز مورده أن أيا من هذين الموردين الركعة الأولى أو الثانية في أي منهما أجهر فيما لا ينبغي الإخفات فيه، فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه. الموضوع هو الصلاة لا كل ركعتين. هذه الصلاة يعلم أنه أخفت أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار أو لا ينبغي الإخفات فيه، فمقتضى هذا العلم الإجمالي والبطلان. وبعبارة أخرى، العلم التفصيلي في المقام يتحصل من العلم الإجمالي، والعبرة بهذا العلم التفصيلي. هذا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة، وإن كان كل من الطرفين مجهول لا يدري في الركعة الأولى أنه أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه، وكذلك فيما أجهل بل أخفت في الركعة الثانية مثلا لا يدري أنه أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه، ولكن هذه الصلاة بما أنها بل شيء واحد وقد أمر بها بأمر واحد، هذا المأمور به الواحد يعلم بالإخلال فيه وبأنه أجهر. فإذا كان المراد بكلمة ما في هذه الرماية إذا أجهر في ما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت في ما لا ينبغي الإخفات فيه فقد نقص صلاته، فبذلك يرفع اليد عن إطلاق صحيحة علي بن أثبات ويقال إن الجهر والإخفات وإن سقط اعتبارهما في هذه الصلاة إلا أنه فيما إذا أتى بالركعتين على نحو واحد، وأما مع الاختلاف فلا يجوز ذلك للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. ويمكن النظر في هذا أيضا بأن يقال لا فرق في ذلك، لا فرق بين أن يأتي بصلاة واحدة مقبل مع الاختلاف في ركعاته أو يأتي بصلاتين كذلك، فإن كلمة ما لم يعلم أنه كناية عن الصلاة من الألفاظ المبهمة صحيح، ولكن المراد به أب الصلاة الصلاة، يعني إذا أخفت في صلاة لا ينبغي الإخفات فيها أو أجهر في صلاة لا ينبغي الجهر فيها، هذا لم يظهر. يمكن أن يراد به القراءة، إذا أجهر في قراءة لا ينبغي الجهر في تلك القراءة أو أخفت في قراءة لا ينبغي الإخفات في تلك القراءة فقد نقض صلاته، وإذا كان جاهلا فلا بأس به. فمعلوم أن هذا في كل قراءة لا يعلم أن هذه القراءة جهرية أو إخفاتية، القراءة الثانية أيضا كذلك. فإذا كان العلم باعتبار الإخفات أو باعتبار الجهر في القراءة موضوعا لاعتبار الجهر أو الإخفات، يعني أخذ العلم في موضوع نفس الحكم، فكل قراءة يأتي بها المكلف لا يدري أنها جهرية أو إخفاتية، اعتبار الجهر والإخفات ساقط بالعلم الإجمالي لا أثر له كما في مثل الصلاتين. فإذا لم يظهر لنا أن كلمة ما في هذه الصحيحة إذا أخفت في ما لا ينبغي الإخفات أو أجهر في ما لا ينبغي الجهر المراد به هو الصلاة فلا أقل من الإجمال، إذن إطلاق صحيحة علي بن أثبات من أنه يأتي بأربع ركعات بلا اعتبار الجهر أو الإخفات هذا الإطلاق محكم، والظاهر أن هذا هو الصحيح. إذن في الصلاة القضائية إذا دار أمر هذه الصلاة بين الجهر والإخفات يسقط الجهر والإخفات ويجوز التبعيد في صلاة واحدة هذا، وإنما ذكره قدس الله نفسه. وما ذكرناه من هذه التفاصيل كلها مبني على اعتبار الترتيب، وأما على ما ذكرناه من عدم الترتيب في هذه الصلوات إذن لا يسقط الجهر والإخفات، يعلم بأن على المكلف صلاتين إهداهما جهرية والأخرى إخفاتية، صلاة الظهر وصلاة العشاء، ولا يعلم بالمتقدم والمتأخر منهما. إذا فرضنا أن الترتيب غير معتبر في القضاء فلا بد من قضاء صلاة الظهر إخفاتا ومن قضاء صلاة العشاء جهرا، قدم أي منهما على الآخر على حسب اختياره. وهذه من الفوائد المترتبة، يعني من الثمرات المترتبة على اعتبار الترتيب وعدم اعتباره. بناء على اعتبار الترتيب لا يسقط الجهر والإخفات بل لا بد من التحفز بهما، فإن المفروض أن الفائتة بل أن الفائتة صلاتان إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية، يعني صلاة الظهر وصلاة العشاء مثلا، فلا بد من الإتيان بهما كما فاتت الجهرية يقتضى جهرا والإخفاتية إخفاتا. وأما بناء على اعتبار الترتيب وأنه لا بد من الإتيان بالأول فالأول، بما أنه لا يدري أن الأول جهرية أو إخفاتية فيسقط الجهر والإخفات. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا تردد أمر الفائتة بين الأقل والأكثر فهل يجب في ذلك الاحتياط والإتيان بمقدار من القضاء حتى يتيقن أنه قد فرغت ذمته عما اشتغلت به، أو يكتفى فيه بالظن كما نسب إلى جماعتين، أو لا هذا ولا ذاك بل يكتفى بالأقل وبالنسبة إلى الزائد على المتيقن لا يجب فيه القضاء، أو يفسر فيما إذا كان الفوت يعني فيما إذا كانت الفوائد منجزة في وقت وبعد ذلك دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر، وما إذا لم يتنجز في وقت تارة يكون المكلف قد ترك الصلاة عمدا أو بغير عمد لعذر نام عن صلاة الفجر مثلا، ولكن في كل يوم علم بالفائتة ولم يصلها وتنجز عليه الأمر بالقضاء إلى أن مضى مدة من الزمان، فبعد ذلك شك في أن الفائتة من صلوات الفجر هل هي خمس أو عشر مثلا، ولكن كل واحد من هذه الفوائد قد تنجز الأمر بالقضاء في زمان، وتارة لا يتنجز لم يتنجز قبل ذلك كما إذا فرضنا أنه نام أيام وبعد ذلك استيقظ ففاتته صلوات أيام وشك في أن هذه الأيام التي فاتته الصلاة فيها بنوم مثلا كانت خمسة أيام فيجب عليه قضاء خمسة أيام، أو ثلاثة أيام فيجب عليه قضاء ثلاثة أيام، ولم يتنجز الأمر بالقضاء في زمان قبل هذا قبل زمان العلم الإجمالي، من أول زمان العلم الإجمالي أمر الفائتة مرددة بين الأقل والأكثر، يفسر فيقال في هذا القسم لا يجب إلا الأقل، وأما في القسم الأول الذي كان التكليف منجزا في زمانين ثم نسي المكلف مقدار الفائتة ودار أمرها بين الأقل والأكثر لا بد من الاحتياط حتى يتيقن بفراغ الذمة إلا فيما إذا استلزم الحرج مثلا. وهذا الواجب قد اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحثه، فذكر أن الأقل والأكثر إنما يكون موردا للبراءة فيما إذا لم يكن منجزا سابقا، فأما فيما إذا تنجز لابد من الاحتياط لأن الاحتمال احتمال للتكليف المنجز لا احتمال لتكليف واقعي، إذا كان متعلق الاحتمال ثبوت التكليف في الواقع من دون تنجز في زمان كان هذا موردا لأصالة البراءة، وأما إذا كان الاحتمال متعلقا بتكليف منجزين فالاحتمال احتمال للتكليف المنجز ولا بد فيه من الاحتياط، ولا أدري أنه كتب هذا في هامش العربة أو لم يكن الكتاب عندي حاضرا لأراجعه، ولكن في بحثه ذكر هذا وأنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الفائتة يفرق بين ما احتمل تنجزه سابقا وما لم يحتمل تنجزه سابقا، بل كان الدوران بين الأقل والأكثر ابتلاء، وسيجيء الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان قد نسى الله نفسه في فروع الغزاة أنه لا بد من الترتيب بين الفوائد عليكم السلام الله، فيقضي ما فاته أولا ثم يقضي ما بعده، فيكون المقضي أولا هو الفائد والفائد أولا، وكذلك على الترتيب. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا دار أمر الفائتة بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية لا يعتبر فيها الجهر والإخفات، فإذا كانت الفائتة صلاة واحدة من يومين يصلي صلاة الفجر ثم يصلي أربعا، بل ثم يصلي يعني صلاة واحدة لا يدري أنه أي من الصلوات، يصلي صلاة ذات ركعتين وثلاث ركعات وأربع مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذا هو وظيفة الفقيه في مقام بيان الحكم الكلي، يبين أمرين: اعتبار الترتيب وعدم اعتبار الجهر والإخفات فيما إذا لم يعلم أن الفائتة من الصلوات الجهرية أو من الصلوات الإخفاتية. وأما التطبيق على الموارد وكيفية تحصيل الترتيب فهذا أمر يرجع إلى المحاسب، لا بد أن يحاسب فيرى أن الترتيب بأي كيفية يكون، وهذا ليس من وظيفة الفقيه، ولكنه قدس الله نفسه تعرض لعدة من الموارد وبين كيفية الترتيب، ولذلك وقع السهو في كلامه قدس الله نفسه زيادة ونقيصة من جهة الاشتباه في الحساب وفي التطبيق في موارد من كلامه. وليس هذا من وظيفة الفقيه، لا، إن هذا من وظيفة المكلف نفسه، وإنما وظيفة الفقيه بيان هذين الحكمين فقط، أن الترتيب معتبر في الصلوات أو غير معتبر كل على فتوى، وأن الجهر والإخفات يسقط في المقام، هذا هو وظيفة الفقيه. أما التطبيق فلا. ذكر عدة موارد ووقع الاشتباه فيما ذكره، منها ما إذا تردد أمر الفائتة بين الصلوات الخمس وكانت الفائتة اثنتين من هذه الصلوات، لا يدري أن الفائتة صبح أو ظهر، صبح وظهر أو صبح وعصر أو ظهر وعصر أو ظهر ما هكذا، يعلم أن صلاتين من يوم واحد فاتته، وأول هذه الصلوات يعني من الفجر إلى المغرب يعلم بأن المبدأ هو الفجر وآخره غايته بل آخر الليل في هذا اليوم والليلة، لم يصل صلاتين يقينا، يكفيها أن يصلي أربع صلوات، هكذا ذكر قدس الله نفسه. يصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ويصلي صلاة المغرب، ويصلي صلاة أخرى مرددة بين العصر والعشاء. حصل الترتيب يقينا والجهر والإخفات ساقطون على جميع التقادير، فقد صلى صلاتين ذات أربع ركعات و صلاة ذات ثلاث ركعات و صلاة ذات ركعتين، على جميع التقادير حسن الترتيب و ما ذكره صحيح. و ذكر انه بله، ثم ذكر انه اذا كان مبدأ هذا اليوم الذي فاتته فيه صلاتان اذا كان مبداه صلاه الظهر ايضا الامر كذلك يصلي اربع صلوات فيصلي صلاه ذات اربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وصلاة المغرب وصلاة أخرى أيضا ذات أربع مرددة بين العصر والعشاء وصلاة الفجر يؤخر صلاة الفجر أيضا صلى صلاتين ذات أربع وصلاة الفجر وصلاة المغرب هذا أيضا صحيح لكن ذكره العشاء في الصلاة الأولى ذات أربع لغو لا حاجة إليه بل إذا صلى صلاة ذات أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم صلاة ذات أربع مرددة بين العصر والعشاء ثم صلاة الفجر فقد حصل الترتيب يقينا إذ لا يحتمل أن يفوت من يوم واحد صلاة العشاء مرتين لابد فوات مرة أخرى وعلى تقدير الفوت فهو بعد المغرب لا قبل المغرب إذن ذكر العشاء قبل المغرب يعني يأتي بصلاة ذات أربع ويقصد بها الظهر أو العصر أو العشاء يدخل العشاء في نيته هذا لغو زائد لا حاجة إلى ذكر العشاء هنا بل لو أتى بصلاة مرددة بين الظهر والعصر وبصلاة أخرى بعد المغرب مرددة بين العصر والعشاء فقد أتى بصلاتين ذات أربع ركعات على تقدير أن الفائت كذلك يعني صلاة ذات أربع مرتين حصل الترتيب يقينا فلا حاجة إلى ذكر العشاء هنا وأيضا ثم ذكر قدس الله نفسه أن ولمن فاتته الصلاة إذا فرزنا أنه مسافر وليس بمكلف بالصلاة ذات أربع وعلم بفوت صلاتين منه فاتته صلاتان ولا يدري ما هما أي من الصلوات فاتته يكفيه ثلاث صلوات والوجه فيه واضح فإنه يندرج صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والعشاء في صلاة واحدة يعني ذات ركعتين المفروض أنه ليس بمكلف بالصلاة ذات أربع ركعات فيأتي بصلاة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم المسافر يعني ثم يأتي بصلاة المغرب ثم يأتي بركعتين بعد ذلك مرددة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد حصل الترتيب يقينا إذا كانت الفائتة صلاة الفجر وصلاة الظهر فقد أتى بهما مرتبا الظهر والعصر كذلك إلى آخره فلا يحتاج المسافر في قضائه إلى أكثر من ثلاث صلوات يأتي بصلاة ثنائية وصلاة مغرب وصلاة ثنائية بعد المغرب في هذا يحصل الترتيب جزما فقد أتى بالمأمور به هذا أيضا واجب ذكر بعد هذا قدس الله نفسه إذا تردد هاتان الصلاتان الفائتتان بين القصر والتمام لا يدري أن الصلاتين اللتين فاتتاه هل فاتتا حال السفر أو حال الحجر هنا يحتاج إلى خمس صلوات لأن المكلف يحتمل فوت صلاة المغرب فهذه صلاة لا بد من الإتيان بهما ويحتمل فوت رباعيتين أيضا لا بد من الإتيان بهما ويحتمل فوت صلاتين ذات ركعتين فلا بد من الإتيان بهما فيكون المجموع خمس صلوات فلا بد من الإتيان بخمس صلوات بصلاة ذات ركعتين مرددة بين الفجر والظهر والعصر وصلاة المغرب وصلاة أيضا ذات ركعتين مرددة بين الظهر والعصر والعشاء بعد المغرب وأيضا لا بد من الإتيان بصلاة أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر
و صلات اربع رکعات بعد المغرب مرددتن بین العشاء و العصر فی هازا یحصل الترتیب یقینن اذا کانت الفاتحه من الصلوات ذات اربع رکعات مرتين فقد اتى بهما سواء كان ظهرا او عصرا عصرا او عشاء اذا كان في حال السفر الامر كذلك اذا كان صلاه الفجر داخلا في ذلك الامر كذلك ذكر قدس الله نفسه في هذا الفرق انه اذا كان مبدا ما يعلم مبدا اليوم الذي يعلم بالفوت فيه اذا كان مبداه الظهر ايضاً يأتي بخمس صلوات على الترتيب لأنه يعلم بفوات صلاتين منه مرددة بين القصر والتمام فلا بد من الإتيان بأربع صلوات وصلاة المغرب فيكون الخمس فبالإتيان بصلاة بصلاة ذات ركعت ذات أربع ركعات مرتين وبصلاة ذات ركعتين أيضا مرتين ويدخل فيها الفجر وبصلاة المغرب يحصل الامتثال ولكنه ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة الأولى التي يأتي بها يقصد بها صلاة بلي ركعتين يقصد بهما صلاة الفجر وصلاة الظهر بله و العصر و العشاء نه فجر ما المفروض ان اوله الظهر یعنی به ظهر یقصد به ظهر به هذه الركعات الظهر و العصر و العشاء هنا ذکر العشاء ایضا لغو مثل ما ذکره اولا لا حاجت الى قصد العشاء بل اذا قصد بذلك الظهر و العصر المفروض انه یعنی بالعشاء بعد ذلك بعد المغرب يأتي بصلاة مرددة بين صلاة العشاء والعصر فلو كانت الفائتة منه هي صلاة العشاء فقد يتدارك بما بعد ذلك فذكره هنا يكون زائدا يعني لا حاجة إلى ذكر العصر ذكر صلاة العشاء في المقام عبارة العربة هكذا يقول قدس الله نفسه إن لم يعلم في هذه المسألة التي فاتت صلاتان أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي في الفرض الأول يعني فيما إذا كان أول اليوم الفجر بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم أربع ركعات مرددتين مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء إذ من المحتمل أن الركعتين الأولتين كانت صلاة الفجر فيحتاج إلى الظهر ثانيا ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء محل الاستشهاد هذه العبارة وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات وقع من نساء وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يفي بالمطلب إذ من المحتمل أن يكون الفائت منه صلاة العشاء قصرا وبعده فاتته صلاة الفجر فإن المفروض أن أول يومه هو الظهر فقد صلى صلاة الظهر والعصر من المحتمل وصلى صلاة المغرب لكن فاتته صلاة العشاء قصرا وبعد ذلك فاتته صلاة الفجر فالواجب عليه أن يأتي بصلاة ذات ركعتين مرتين المرة الأولى لصلاة العشاء والمرة الثانية لصلاة الفجر فهذا لم يذكر هكذا ذكر قدس الله نفسه وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر فلم يذكر العشاء وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب
ثم ركعتين مرددتين بين بله ثم ركعت ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ركعتان هاتان الركعتان مرددة بين العصر والعشاء والصبح فلو فرضنا أن الفائت منه كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر ولم يأتي بهما حتى بركعتين فقط هاتان الركعتان مرددة بين العصر والعشاء والفجر فأين الفائتتان أين تدارك الفائتتين فلا بد من إضافة نية العشاء في الركعتين الأولتين هكذا يكون فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء حينئذ يتدارك فقد أتى بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء فلو فرضنا أنه في الواقع كانت الفائتة صلاة العشاء وصلاة الفجر فصلاة العشاء تداركه أولا وصلاة الفجر تداركه ثانيا فما ذكره قد نسى الله نفسه يعني إذا لم يقصد العشاء في الركعتين الأولتين لا يحصل له اليقين بالفراغ إذ من المحتمل أن الفائتة صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة العشاء قصر حينئذ لم يتدارك واحتملنا في التعليق أن يكون هذا من سقط القلم من النساخ مثلا لعله وإلا فلا بد من ذكر العشاء هنا ثم إنه ذكر قد نسى الله نفسه في مسألة بعد هذه المسألة آقای عاشق مرتضی ما را به زحمت انداختن و الا خیال تعرض اینها را نداشت ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا علم ان علیه ثلاثه من الخمس یعلم بانه لم یصلی ثلاث رکعات من الخمس فان کان هذا محاضرا لابد له من الاتیان به خمس صلوات اذ من المحتمل أن ما فاتته صلاة ذات ركعتين يعني صلاة الفجر والظهرين معا أو جميع الصلوات أربع ذات أربع فاتته يعني الظهر والعصر والعشاء ومن المحتمل أن المغرب داخل في ذلك فليس له إلا الجمع بين جميع هذه المحتملات فإن هذه الثلاثة مرددة بين هذه الخمس فلا بد له من الاتيان بصلاة الفجر وصلاة والظهرين والمغرب والعشاء وإذا فرضنا أنه كان مسافرا فلا حاجة إلى الخمس بل يكفيه أربع ركعات لاندراج صلاة الفجر في هذه الصلوات فهو يعلم بفوت صلوات مرددة بين المركب من ثلاث ركعات وهو المغرب أو المركب من ذات ركعتين بقية الصلوات فيأتي إذا علم أن الفائتة ثلاثة بل يكفيها أربع صلوات فيكفي بصلاة ذات ركعتين ثلاث مرات ما حفظ الترتيب فيأتي بصلاة المغرب فيأتي بصلاة مرددة بين الفجر وصلاة الظهر والعصر أولا ثم يأتي بصلاة مرددة بين الظهر والعصر ثم يأتي بصلاة المغرب ثم يأتي بصلاة مرددة بين العصر والعشاء وبذلك يتم المطلوب يحصل المقصود يقينا أتى بثلاث مرات صلاة ذات ركعتين قبل المغرب فإن كانت الفائتة كلها من قبل المغرب فقد أتى به وإن كان المغرب أيضا فائتة فقد أتى بصلاة المغرب وإن كان إحدى الفوائت صلاة العشاء فقد أتى بذلك أيضا فعلى ذلك يحصل الترتيب فالحاضر يصلي خمس صلوات والمسافر يصلي أربع صلوات وإذا فرضنا أن أمره دار بين السفر والحضر لا يدري أن هذه الثلاثة فاتته حال السفر أو فاتته حال الحضر لا يعلم بذلك فمن باب الاحتياط لابد من أن يصلي سبع صلوات وذلك لاحتمال أن الفائت صلاة المغرب فلا بد من الاتيان بصلاة ذات ثلاث ركعات، واحتمال أن هذه الثلاثة ذات أربع يعني ظهر وعصر وعشاء فلا بد من الاتيان بصلاة الظهر والعصر والعشاء تماما. وبما أنه يحتمل أن يكون الفوائد كلها في الحجر فلا بد له من الاتيان بصلاة ذات ركعتين ثلاث مرات بل ليحصل له العلم بالفراغ، فهذا لا بد له من الاتيان بسبع ركعات. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يسلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين إلى آخر ما ذكره. هنا قوله قدس الله نفسه يسلي سبع صلوات صحيح كما ذكرنا، ولكن قوله يسلي ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر هنا لا حاجة إلى ذكر العصر، هذا زائد. بل إذا قصد بهاتين الركعتين الصبح والظهر ثم أتى بالظهر والعصر تامتين ثم مرد ناقصتين يحصل بذلك الترتيب، لا حاجة إذ لا يحتمل فوات العصر إلا مرة واحدة لا يحتمل مرتين، فإذا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر فمن ناحية الظهر والصبح يعني من ناحية الصبح قد فرغ يقينا، وأما من جهة الظهر يعني من ناحية الظهر قد نشد. إذا علم أن الفائدة بل ثلاثة من الخمس وأمرها يدور بين القصر والتمام كما ذكرنا إن هذا لا بد له من سبع صلوات، إذ من المحتمل أن الفائتة ثلاث صلوات تامة ومن المحتمل أنها ثلاث صلوات ناقصة أي قصر ومن المحتمل أن في المغرب، فبسبع صلوات يتدارك، لكن كلام في كيفية التدارك كي جميع الاحتمالات يدخل في ذلك، فيأتي بصلاة فجر وصلاة ظهر ثم بعد ذلك. إذ من المحتمل أن الفائت قصر وكان صلاة الظهر ثم يأتي بعد ذلك بصلاة ظهر وعصر تامة وصلاة ظهر وعصر ناقصة ثم بالمغرب ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء يعني بصلاة أربع ركعات المرددة بين العشاء والعصر وكذلك بصلاة الناقصة على ما ذكره بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر كلامنا هنا والعصر هذا غير محتاج له، ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر تكرر العصر. إذا كان الفائتة عصرا فقد أتى بذلك جزما وإن لم يقصد العصر في الصلاة الأولى التي فاتته فقصد العصر هنا يعني ذكر العصر هنا أيضا غير محتاج إليه، ولكن ذكرنا أن التعرض لهذه المسائل ليس من شأن الفقيه أصلا، هذا بل يرجع إلى التطبيق، وإنما على الفقيه يفتي بالحكم الكلي فيعتبر الترتيب ويفتي بأن الجهر والإخفاض ساقط فيما إذا ترددت الفائتة بين الجهر والإخفاض، وأما التطبيقات لابد لكل مكلفين أن يطبقهما بنفسه وليس للفقيه تصدي ذلك ليقع في الاشتباه.
يا الله
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم أن عليه فوائد ودار أمرها بين الأقل والأكثر ذهب جماعة منهم صاحب الهدايا قد نفى الله نفسه إلى لزوم الإتيان بمقدار يتيقن بفراغ ذمته، فإن الاشتغال قطعي فلا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، وهذا مبني على عدم انهلال العلم الإجمالي، فالمفروض أن الشك في المقام دائر بين الأقل والأكثر، فالمقدار الأقل متيقن والمشكوك والزائد مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى أصالة البراءة أو إلى قاعدة الهيلولة على ما نبين. وقيل بلزوم الاكتفاء، وقيل بكفاية الأقل وجواز الاكتفاء بالأقل، فإنه القدر المتيقن، وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه، فيرجع إلى البراءة أو إلى قاعدة الهيلولة، فإنه شك بعد الوقت ولا يدري في أنه فاته شيء زائدا على المتيقن أم لم تفوت. ومقتضى الناس أنه بعد ما حال هائل وخرج الوقت لا يعتنى باحتمال الفوت بالوقت. وهل مدرك ذلك هو أصالة البراءة أو قاعدة الاحتياط أو قاعدة الهيلولة؟ الظاهر هو التفصيل في المقام، فيتمسك في مورد بقاعدة الهيلولة وفي مورد آخر بأصالة البراءة. والمجهول في ذلك أنه قد يفرز أن المكلف يحتمل أنه لم يأتي بالصلاة في الوقت لنسيان وغفلة وأمثال ذلك، وهذا هو مورد قاعدة الهيلولة، وأن حال المسلم يقتضي كقاعدة الفراغ، يقتضي أن لا يترك الواجب في وقته، فإذا شك في الإتيان بالواجب وقد خرج الوقت لا يعتني به، لأنه حال حائل، وظاهر حال المسلم أنه لا يتركه عمداً، واحتمال السهو والغفلة والنسيان كل ذلك مدفوع. مورد الناس هذا. وأما إذا علمنا بأن الترك لم يستند إلى نسيان أو غفلة في الوقت بل لأمر آخر كما ذكرناه في المثال، فرضنا أنه نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة، فشك في أن نومه كان في يوم أو يومين، هل نام يومين فالفائتة صلاة يومين، أو أنه نام يوما واحدا لا معنى لقاعدة الهيلولة في المقام. ليس هذا بمورد لقاعدة الهيلولة، فإن الترك هنا لا يحتمل استناده إلى نسيان أو سهو أو عمد، وإنما هو الأمر آخر ويشك في مقداره، ففي مثل ذلك يتمسك بأصالة البراءة. القدر المتيقن من الواجب ومن القضاء هو مقدار صلاة يومين، وهذا المقدار قد فاته جزماً، وأما الزائد على ذلك فيشك في الفوت، وهذا أصالة البراءة يجري حتى بناء على أن القضاء غير تابع لأمر جديد، وإنما هو تابع للأداء حتى بناء على هذا القول. يعني لو فرضنا أن الاستصحاب في موارد الشك في الفوت يجري، ولولا قاعدة الهيلولة مثلا لم نقل بعدم وجوب القضاء فيما إذا شك في الفوت، الأصل أنه لم يأتي بالواجب في وقته،
والأمر على نهو تعدد المطلوب فيشك في امتثال الأمر بالطبيعة مقتضى الاستصحاب لزوم الاتيان بالواجب في خارج الوقت حتى على هذا القول في المقام يجري البراءة، وذلك لأجل أن الشك في مقدار أصل التكليف لا في مقدار الأداء بعد العلم بالتكليف. تارة نعلم بأن التكليف قد كان ثابتا في زمانه ونشك في الاتيان به وعدم الاتيان به، فلنفرض أن الاستصحاب في مثل المقام يجري في نفسه، وإنما لم نلتزم بوجوب القضاء لقاعدة الهيلولة، لكن في أمثال المقام يشك في التكليف من أول الأمر لا يدري أنه نام يوما أو يومين فلم يدري أن تكليفه بالصلاة حتى إذا لم يكن نائما وكان مستيقظا كان في يوم كان مكلفا بخمس صلوات أو كان مكلفا بعشر صلوات، فمقدار التكليف من الأول مجهول، فهو مورد للبراءة دون الاستصحاب، فكيفما كان في موارد الشك بين الأقل والأكثر وهو استقلاليون، يعني الأقل والأكثر الاستقلاليين، القدر الأقل هو متيقن يلزم الإتيان به، والمقدار الزائد على ذلك مشكوك فيه، فيجري فيه الأصل أصالة البراءة أو قاعدة الهيلولة على التفصيل، وهذا هو الصحيح. وأما التفصيل الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في بحثه من أن الشك بين الأقل والأكثر إذا رجع إلى الشك في التكليف من غير تنجيز كما في المثال الذي ذكرناه أنه نام مدة وبعد ما استيقظ شك في أن نومه كان في يوم أو يومين فهو مورد لأصالة البراءة. وأما إذا كان التكليف منجزا في زمانين كما إذا علم أنه لم يأتي بالواجب في وقته في زمان ولكن إسيانا أو نسيانا أو غفلتان، ولكن تردد أمر ذلك بين الأقل والأكثر في هذه الموارد قد تنجز الأمر بالقضاء في وقته في وقت الفوت، ويحتمل فعلا أن المقدار الذي قد تنجز في وقته هل كان هو الأقل أو كان هو الأكثر، فمتعلق الاحتمال هو التكليف المنجز، وهذا لا يكون موردا لأصالة البراءة بل لا بد من الاحتياط. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن الجواب عن هذا ظاهر، فإنا قد ذكرنا مرارا وذكر هو أيضا قدس الله نفسه مرارا من أن تنجيز العلم حدوثا وبقاءا يتوقف على وجوده، فإذا زال العلم يزول تنجيزه بلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي كذلك فضلا عن العلم الإجمالي، فإذا كان عالما بنجاسة شيء ثم بعد مدتين شك في نجاسته وزال العلم احتمل أن علمه كان جهلا مركبا ولم يكن مطابقا للواقع علمه السابق، لا يجب الاستناب عن ذلك لأصالة التارة، ولا يمكن أن يقال إن هذا احتمال للنجاسة المنجزة بالعلم السابق، فإن العلم السابق إنما ينجز المعلوم ما دام موجودا، فإذا زال العلم وتبدل بالشك جرى حكم الشك ولا يجري عليه حكم العلم. العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، هو أيضا كذلك. إذا فرضنا أنه كان عالما إجمالا بنجاسة أحد شيئين ثم بعد ذلك انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، علم بأن أحد الإناءين بخصوصه نجس فانهل العلم وتبدلت القضية الشرعية إما هذا نجس أو ذاك نجس إلى القضية الحملية هذا نجس جزما وذاك مشكوك النجاسة. القضية تبدلت إلى قضيتين، بل يعني القضية المنفصلة هذا أو ذاك نجس تبدلت بالقضية الحقيقية بالقضية الحملية المتيقنة بقضية أخرى مشكوك فيها، ولذا قلنا إنه يجري الأصل في الطرف الآخر بعد انحلال العلم الإجمالي. فإذا كان التنجيز يدور مدار العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي حدوثا وبقاء فيما نحن فيه، كيف يمكن أن يقال إن الاحتمال احتمال للتكليف المنجز بأي منجز؟ فرضنا أن العلم قد زال وتبدل بالشك فعلا، فليس هنا إلا احتمال وجود تكليف واقعي وليس له منجز بالفعل. نعم كان له منجز في السابق ولكن ذلك لا أثر له، إذ المفروض أن الترك فعلا بترخيص الشارع. الآن الشارع يرخص في ترك ذلك، في تركه إما بقاعدة الهيلولة أو بأصالة البراءة، فكيفما كان لا يكون متعلق الاحتمال هو التكليف المنجز، وإنما متعلق الاحتمال هو نفس التكليف. نعم يحتمل أنه كان منجزا سابقا وهذا لا أثر له. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من التفصيل لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. إذن الصحيح هو جواز الاكتفاء بالمقدار الأقل، وإن كان الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمته والأهمال. ثم إنه نسب إلى جماعة من الفقهاء، ولعله المشهور نسب إليهم لزوم الإتيان بالفائتة بمقدار يظن معه بالفراغ، فاكتفوا بالظن في هذا المقام. وذكروا ذكر غير واحد على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه أنهم لم يجدوا في المقام نصا على ذلك، لم ينص على ذلك أنه يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ. فهذا لا نعرف له وجها صحيحا. فإن العلم الإجمالي إذا فرضنا أنه منجز كما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه ونسب إلى جماعة، فما هو وجه الاكتفاء بالظن بعدما لم يكن الظن حجة شرعا؟ أيضا الاحتمال بعد الظن ولو الاحتمال الموهوم احتمال للتكليف المنجز للعلم الإجمالي، فيجب الإتيان بمقدار يقطع معه بالفراغ. وإذا فرضنا أن العلم الإجمالي غير منجز كما هو الصحيح، فيجوز له الاكتفاء بالاحتمال إذا أتى بالمقدار المتيقن وشك في أنه هل بقي فائتة غير ما أتى به أم لم يبق بعد شيء في ذمته، جاز له الترك لأصالة البراءة أو قاعدة الهيلولة. فما هو وجه الحاجة إلى تحصيل الظن؟ فهذا القول الظاهر أنه أردع الأقوال في المقام، يعني لا وجه له. وإن كان الإتيان بمقدار يظن معه الفراغ أحسن من الاكتفاء بالاحتمال، فإنه احتياط في الجملة، ولكن اللزوم فلا. اللزوم يدور بين أن يأتي بمقدار يقطع معه بالفراغ إن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز، أو يأتي بمقدار المتيقن فيحتمل أن ذمته فرغت لم يبق في ذمته شيء من الفوائد. اللزوم بين هذين الأمرين، إن كان العلم الإجمالي منجزا فالأول وإلا فالثاني. لزوم الإتيان بمقدار يظن معه بالفراغ لا نعرف له وجها. نعم إن هناك روايتين دلتا على الاكتفاء بالظن في فوائد النوافل، يسأل الإمام عليه السلام عن النوافل فاتته ولا يعلم مقدارها. أمر سلام الله عليه بالقضاء إلى أن يظن بإتيان ما فاتته من النوافل، ولكن لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين في الفرائض، فإن العلم الإجمالي إذا فرزنا أنه منجز فلا موجب للتعدي من النوافل إلى الفرائض. كم بينهما من الفرق؟ هنا التكليف تكليف استحبابي يجوز تركه فيجوز الاكتفاء بالزن، وأما إذا كان التكليف لزوميا ويجب الامتثال اليقيني وتحصيل الفراغ اليقيني، كيف يمكن الاكتفاء بالزن والتعدي من مورد النافلة إلى الفريضة؟ لا يظهر له وجه. وإذا فرزنا أن العلم الإجمالي غير منجز ويجوز الاكتفاء بالأقل، لا بأس بأن يقال أنه يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ، لكن استحبابا لا وجوبا. وجوب الاتيان لا يمكن التعدي من الاستحباب إلى الوجوب، فيستحب له أن يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ، فإن هذا ثابت في النافلة فيكون ثابتا في الفريضة أيضا بطريق أولى، لكن استحبابا لا لزوما. فهذا القول لا نعرف له وجها صحيحا، والأمر دائر بين الوجهين، والصحيح منهما والثاني. فإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر يجتزي بالأقل ولا يجب الإتيان بالأكثر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الفائتة من حيث المواساة والمزايقة. تارة يكون البحث في الفائتة من حيث وجوب المزايقة من جهة الوجوب النفسي، وأن الفائتة هل يجب الإتيان بها مزيقا وفي أول وقت الإمكان على نهو الوجوب النفسي أولى، تارة الكلام من هذه الجهة، وأخرى من جهة الوجوب الشرطي. ولو فرضنا أنه لا يجب الإتيان بالفائتة في نفسها فورا، إلا أنه يجب الإتيان بها لمقدميتها للفرائض اليومية، حيث لا يجوز الإتيان بالفريضة اليومية قبل فراغ الذمة من الفائتة. إذا بنينا على هذا القول وأنه يعتبر في الفرائض اليومية أن لا تكون مسبوقة بفائتة في ذمته، فإذا كانت الذمة مشغولة بالفائتة لابد من الإتيان بها ثم الإتيان بالفريضة، إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيتقدم على الفائتة. هذا بحث آخر غير ذلك البحث، يعني هذا البحث لا يرجع إلى البحث عن حكم القضاء، وإنما يرجع إلى البحث عن حكم الحاضرة. هل يعتبر في الصلوات الحاضرة وفي الفرائض اليومية أن لا تكون الذمة مشغولة بواجبين، يعني بفائتة واجبة، أو لا يعتبر ذلك؟ فهذا بحث عن شرائط الفرائض اليومية، لا بحث عن القضاء. الذي يناسب البحث القضاء هو البحث الأول، لأن القضاء هل هو واجب فوري وتجب المسارعة إلى القضاء ولا يجوز تأخيره عمدا أو لا يجب. ذهب جماعة إلى المزايقة، وبإزاء ذلك ذهب جماعة أخرى، ذهبوا إلى المواسعة. واستدل الأولون بأصالة الاشتغال أولا، هذا لا نعرف له وجها، فإن التكليف تكليف وجوبي محتمل وهو مورد للبراءة بإجماع الأخباريين والأصوليين. الأخباريون وإن خالف الأصوليين في الرجوع إلى البراءة في موارد الشبهات التحريمية، وأما في موارد الشبهات الوجوبية فلم يستشكل أحد منهم إلا ما نسب إلى المحدث الأمين الأسرابادي فقط، لم يستشكلوا في جواز الرجوع إلى البراءة في موارد الشبهات الوجوبية، وهذا من موارد الشبهات الوجوبية، نشك في وجوب القضاء فورا وعدم وجوبه فورا. الأصل عدم الفورية، أنه لا يجب الاتيان بالقضاء فورا. فهذا سقط. استدل ثانيا بالآية المباركة بنفسها أو بزميمة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة. قال سبحانه في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. محل الاستشهاد هذا: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. محل الاستشهاد هذه الجملة: إني أنا الله فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قالوا إن هذه الآية تدلنا على أن القضاء متى ما ذكره الإنسان لا بد من أن يأتي بها لقوله سبحانه وأقم الصلاة لذكري. الاستدلال بالآية المباركة في نفسها بل بزميمة الروايات أيضا عجيب، فإن الخطاب في هذه الآية المباركة لموسى، إنما قرأت الآيات لهذه الجهة، الخطاب لموسى بعدما تشرف موسى بالنبوة والرسالة، أول خطاب خطب به هذا: إني أنا الله أستمع لما يوحى. أول الأمر: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني إذا نسيت صلاة فذكرتها فقضي. هل يعقل هذا أن يخاطب موسى بذلك في أول الوقت؟ أكان هذا من أهم الواجبات لماذا لم يأمره بأصل الصلاة أو بواجبات أخرى؟ هذا لا يحتمل أن يراد من الآية المباركة أنه قال في أول الوحي: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإذا نسيت صلاة وذكرتها فاقضها. أي معنى لهذا الكلام؟ ألا أن موسى نبي من أنبياء الله، من أنبياء الله العظام، كيف ينسى موسى صلاة ولا يصلي حتى يؤمر بالقضاء؟ فالآية المباركة أجنبية عن قضاء الصلاة بالكلية، بل المراد من الآية وإن كان المفسرون ذكروا ذلك. الظاهر من الآية المباركة في نفسها: أقم الصلاة لتكون ذاكرا لي لذكري، باعتبار أن الصلاة الإتيان بالصلاة يوجب ذكر الله، أو أقم الصلاة لذكري أي لأن الصلاة ذكري، فإن الصلاة تحميد وثناء وتسميح. فالمراد أن العبد لابد أن يكون ذاكرا لله سبحانه، فيجب إقامة الصلاة بل لذكر الله سبحانه. وبين هذا من ذكر صلاة القضاء: كانت عليه فائتة فذكرها في مورد فيجب عليه قضاء الصلاة متى ما ذكرها. الآية أجنبية، وأما الروايات فنتكلم فيها إن شاء الله.